عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية الرابعة بعد المئتين والخاصة بترجمة العلامة فيصل بن عبد العزيز المبارك رحمه الله تعالى، وهي بعنوان مقام الرشاد بين التقليد والاجتهاد. صفحة 204. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه نبذة في معرفة أصول الفقه، والفقه هو العلم بالأحكام الشرعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأصول الأدلة الكتاب والسنة والإجماع.
نعم، الفقه، أصول الفقه يعرب باعتبار جزئيه، أصول وفقه، والأصل ما يبنى عليه غيره. والفقه هو العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، هذان هما الجزئان أصول وفقه، فالأصل ما يبنى عليه غيره، هذا هو الأصل. والفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، يخرج تخرج الأحكام العقلية وتخرج الأحكام العقدية، تخرج العقيدة، وإن سماها البعض الفقه الأكبر، لكن في التصنيف فالعلم بالفقه والعلم بالأحكام الشرعية: الواجب، المستحب، المباح، المكروه، الحرام، هذه الأحكام الشرعية. وأما الأصول فالأصل ما يبنى عليه غيره، هذا التعريف باعتبار جزئين. أما تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا على هذا العلم، فمعناه أصول الفقه هو العلم بالأدلة الإجمالية والقواعد الكلية وكيفية الاستفادة منها وبيان حال المستفيد. إذن علم أصول الفقه عبارة عن أدلة إجمالية، قواعد كلية، مثل مثلا الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة، هذه قاعدة كلية. الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة، هذه قاعدة كلية. التحريم، النهي يفيد التحريم إلا لقرين، هذه قاعدة كلية. فأدلة إجمالية وقواعد كلية، وكيفية الاستفادة منها، كيف نستفيد بهذه القواعد الكلية في استنباط الأحكام الشرعية وبيان حال المستفيد المجتهد، وما هي أدوات الاجتهاد، وما الفرق بين المجتهد والمقلد. فهذا مبحث أصول الفقه. فأصول الفقه ملخص مباحثه ثلاثة: الأول الأدلة الإجمالية والقواعد الكلية، الثاني كيفية الاستفادة من هذه الأدلة الإجمالية والقواعد الكلية، الثالث بيان حال المستفيد. فمثلا الأمر يفيد الوجوب، هذه قاعدة أصولية إلى لقرين، أن هذا الحكم واجب أو محرم، هذا حكم وليس قاعدة كلية. وبهذا يمكن أن نميز بين عمل الفقيه وعمل الأصولي. ما عمل الفقيه وما عمل الأصولي؟ عمل الفقيه مع الأدلة الجزئية، وعمل الأصولي مع الأدلة الإجمالية. فالفقيه يقول الصلاة واجبة مثلا بدليل قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى غير ذلك. الأصولي عمله أنه يقول الأمر يفيد الوجوب إلى القرينة، وقد ورد أقيم الصلاة هذا أمر ولا قرينة تخرجه عن الوجوب، فدل هذا على وجوب الصلاة. ولهذا قالوا أيما يكون أسبق، الأصول أم الفقه؟ والأمر في ذلك قريب، فإن الفقيه لا يتسنى له استنباط الحكم إلا بناء على القواعد، فليس كل أمر يفيد الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، فصلوا قبل المغرب هذا أمر، والأصل في الأمر أنه الوجوب، لكن هذا الأمر خرج عن الوجوب لماذا؟ لوجود قرينة. ما القرينة؟ لمن شاء. هذا التخيير أخرجه من الوجوب إلى الاستحباب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب قائما، لكن ورد أنه شرب قائما صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا صرف لهذا النهي من التحريم إلى التنزيه. وعليه فإن المستنبط الحكم الشرعي لابد أن يكون عنده أدوات تؤهله كيف يستنبط الحكم الشرعي، أدوات متعلقة بأصول الفقه، وأدوات متعلقة بعلم الحديث، وأدوات متعلقة بعلم اللغة، فلابد من علم الأصول، من علم الحديث، من علم اللغة، من علم الأصول، لأنها قواعد الفهم والقواعد التي يعرف الفقيه كيف يستنبط الحكم الشرعي، وأدلة الترجيح في مظاهره التعارض، هل نصير إلى النسخ أم نصير إلى تقييد مطلق أو إلى تخصيص عام، هذه قواعد لابد منها، لابد أن يكون الإنسان المستنبط الحكم الشرعي عالما بها، ولا يحل له أن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى فيقول مثلا هذا حلال أو هذا حرام، زيارة مثلا القبور للنساء تجوز أو لا تجوز، لابد أن يكون عالما بالضوابط والقواعد، لأنه عنده أدلة قد يكون ظاهرها تعارض، عنده مثلا حديث البخاري في أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى القبر فوجد امرأة عند القبر تبكي ولدها، فهل هذا دليل على الزيارة، جواز الزيارة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالصبر ولم ينهى صلى الله عليه وسلم عن اتيان المقبرة مثلا، لكن تجد حديثا آخر لعن الله زوارات القبور، تجد حديثا ثالثا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فهل يا ترى زيارة القبور للنساء حرام أو مكروهة أو مستحبة تدخل في عموم الاعتبار زوروها فالمرأة تدخل في هذا؟ لابد أن يكون عندك علم بقواعد العلماء وعلم بأصول الفقه، ماذا تصنع، كيف تتعامل مع هذه الأدلة التي قد يكون ظاهرها التعارض، هل ترجح لعن الله زوارات القبور أو ترجح فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، أو ترجح إقرار النبي صلى الله عليه وسلم فيما قد يبدو لك من اتيان المرأة إلى قبر ولدها، ماذا تصنع؟ فلابد أن يكون عندك دراية بقواعد أهل العلم في الترجيح بين الأدلة، وهذا عصب أصلا علم أصول الفقه، فأنت تسترشد بقواعد يقعدها أهل العلم مستنبطة من الأدلة الشرعية، ثم تدخل بها على هذه الأدلة ناظرا فيها. لابد من أن يكون عندك علم بالحديث، وهو أن الحديث المستدل به لابد أن يكون صحيحا، وإلا فلا يعارض الضعيف الصحيح، فإذا كان عندي في المسألة حديثان أحدهما صحيح والآخر ضعيف، ما صح أن يكون الضعيف معارضا للصحيح، بل أطرح هذا الضعيف وأستريح من عناء النظر في الترجيح بين الحديثين، لأن الحديث الضعيف لا يثبت به أحكام قط ما يثبت أحكام، ولا أعلم أن عالما من العلماء قال بأن الحديث الضعيف إنما يستدل به في أحكام، ما أعلم عالما من العلماء قال هذا، ولكن المسألة التي تكلم فيها العلماء هي مسألة الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال الثابتة بالنصوص الصحيحة، إذا ورد لهذه الأعمال الثابتة بالنصوص الصحيحة فضيلة الذكر، فضيلة الصيام، فضيلة الصلاة، فضيلة كذا، فضيلة النفقة، إذا جاء حديث ضعيف في بيان فضيلة هذا العمل الثابت بالأدلة الصحيحة، هل يؤخذ به أم لا يؤخذ به؟ أما في أحكام في عقائد أبدا حديث ضعيف لا يستدل به أحد في الأحكام أو العقائد، لأن الضعيف أصلا غير ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، فكيف نعتبره شرعا وكيف نتخذه شريعة؟ والله عز وجل يقول فإن تنزعتم شيئا فردوه إلى الله والرسول، والأدلة قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نستدل بهذا الحديث الضعيف في الأحكام والعقائد؟ لكن كما قلنا غاية ما ورد إنما هو في باب الفضائل، وهذا إنما هو كلام المتأخرين وليس كلام المتقدمين، فالمتقدمون لم يطلقوا الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وإنما كانت لهم عبارات فهم المتأخرون منها الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، مثل كلام المتقدمين أحمد والأئمة في أنه إذا كانت الفضائل تساهلنا في الأسانيد، تساهلنا في الإسناد، ليس أنه يعمل بهذا، إنما ليس عندهم ما يكون عندهم من التحري في الحلال والحرام والواجب والمحرم أو كذا، بل ذكر الإسناد كاف، لأنه إذا ذكر الإسناد فقد برئت العهدة، قد برئت العهدة، وليس التساهل في العمل، لم يرد عن المتقدم أنه يتساهل في العمل بالحديث الضعيف، فالحديث الضعيف لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا تثبت به شريعة، سواء كان ذلك في عقيدة أو كان ذلك في حكم أو كان ذلك في فضيلة لعمل. ولهذا فرق بين عبارة المتأخر في أنه يؤخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وبين أن يثبت العمل بالحديث الضعيف، حتى المتأخر ما قال يثبت عمل مستحب بحديث ضعيف، وفرق بين المسألتين كما بين السماء والأرض. ولهذا يكون إذن محل البحث عند العلماء المتقدمين والمتأخرين في الحديث الضعيف نقطة واحدة فقط، ألا وهي العمل بالحديث الضعيف في فضيلة الأعمال الثابتة بالأدلة الصحيحة. يبقى محل البحث في الفضيلة. ورد في الذكر حديث ضعيف فيه أنه فيه أجر للذاكر كذا وكذا، في الصيام حديث ضعيف فيه أجر لمن استطاع بالصيام كذا وكذا، هذه النقطة فقط، إنما أصل الصيام ما يثبت بالضعيف، إنما أصل الذكر ما يثبت بالضعيف، لا عند المتقدم ولا عند المتأخر. فإذا أتينا إلى هذه الفضيلة وجدنا المتقدم لا يراها، وجدنا أن المتأخر هو الذي يراه، بناء على ماذا؟ بناء على ما فهم من ذكر بعض العلماء في التساهل في الأسانيد فيما يتعلق بالفضائل، وجدنا أنه مثلا أخذوها من تصحيح بعض أهل العلم لأحاديث مثلا ضعيفة في الفضائل فظنها قاعدة، وظن أن العالم إنما أخذ بها تصحيح للحديث والحديث ضعيف، وإنما هذا قد يكون محل اجتهاد أن العالم يرى أن الحديث عنده صحيح وبالتالي يثبت الفضيلة نظرا لأن الحديث صحيح لا أن الحديث ضعيف وهو قد أخذ به، لأن القاعدة هي فضيلة. ولهذا فرق بين أن يعمل العالم بهذا الحديث وبين أن يقاعد قاعدة، ليس عند المتقدمين هذه القاعدة، إنما أن يعمل بهذا الحديث لأنه ثابت عنده، كونك أنت تضعفه لا تبنى عليه قاعدة وهي الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. إذن خلاصة المبحث هذا باختصار أن العلماء لم يتكلموا في باب العقيدة بالحديث الضعيف، وأن العلماء لم يتكلموا في باب الأحكام حرام حلال بالحديث الضعيف، وأن العلماء لم يتكلموا في باب ثبوت أصل العمل المستحب بالحديث الضعيف، إنما الكلام في جزئية واحدة فقط، هي جزئية فضيلة العمل بالحديث العمل بالحديث الضعيف في فضيلة العمل الثابت بالحديث الصحيح. وإذا قلنا بأن هذه الفضيلة دين فإن الدين لا يثبت إلا بالحديث الصحيح. وعليه لما نرى أن العلماء يتفقون حفها لا دير مش يختلفون، يتفقون على العمل بحديث هذا الحديث إسناده ضعيف، فلأنه ثابت عندهم بما لا مجال للشك فيه بدون اعتبار هذا الإسناد، فهو ثابت عندهم وأن هذا الحديث صحيح 100% عندهم، هذا الحديث صحيح 100% عندهم، لأنهم لا يستدلون به في الأحكام ولا يستدلون به في العقائد، ولا قالوا أن الحديث الضعيف يستدل به في الأحكام أو العقائد ويكون هذا من نوع الضعيف المستدل به في الأحكام والعقائد، أبدا ما أحد قال. هل أحد قال من العلماء هذا؟ حتى نحمل كلامه في الاستدلال بالحديث الضعيف على أن الحديث ضعيف، ولكنهم عملوا به. متى عملت الأمة بشيء لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقائد أو في الأحكام؟ متى عملت الأمة؟ أبدا. يبقى هذا الحديث صحيح عنده، فعملهم بهذا الحديث تصحيح له، وأكبر تصحيح لهذا الحديث عملهم بهذا الحديث. وعليه فالمستدل على أي مسألة علمية، على أي حكم شرعي، لابد أن يكون عنده دراية بعلم الحديث، لأنه لن يستدل إلا بمصحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فأبواب الترجيح حينما يكون عندي حديث ضعيف، حديث ضعيف لابد أنظر في الأدلة الأول أيها الثابت، مثل مسألة الميراث قبل أن أقسم التركة أنظر أولا إلى من المحجوب ومن الوارث قبل أن أقسم المسألة، عندي زوجة وعندي أب وعندي زوجة وعندي بنت وعندي عم وعندي أب، فمن الذي يرث في المسألة؟ كل سارث؟ لا، لابد أن أنظر الأول إلى تصفية المسألة، أصفيها من المحجوبين، في أحد محجوب في المسألة ولا ما فيه؟ ألحق الفرائض بأهله، فإن الفرائض زوجة فرضها الثمن لوجود الفرع والد، بنت فرضها النصف لانفرادها، طيب أب فرضه السدس لماذا؟ لوجود الفرع الوارد، يبقى عندي ثمن وعندي سدس وعندي نصف، مسألة 24، عندي الزوجة 3 وعندي الأب 4 يبقى كده 7، وعندي البنت كام؟ 12 يبقى كده كام؟ 19. طب عندي عم أعطيه الباقي؟ قال لا، لأن العم هذا من العصبات، والعصبة الأقرب من العم الأب، وبالتالي سيأخذ الأب ما بقي، يبقى أخذ سدسه بالفرض وأخذ الباقي بالتعصيب، وحرمت أنا العم لوجود الجهة الأقرب وهي جهة الأبوة من جهة العمومة. وعليه يبقى أول شيء في المسألة قبل القسمة أن أصفي المسألة من المحجوبين، وبعد ذلك أقسم. نفس المسألة في الأدلة، عندي دليل ضعيف، عندي دليل صحيح، عندي حديث ضعيف، عندي حديث صحيح، يبقى أول شيء لا أنظر إذا كان هذا ضعيف أطرح، طيب الصحيح هذا بقي له معارض؟ لا، ما له معارض، يبقى خلاص انتهت المسألة، يبقى ما أحتاج أنا إلى قواعد الترجيح هنا. ليه؟ لأنني ألغيت هذا الضعيف وبقي الصحيح هو محل النظر. طيب لو أنا عندي هذا الحديث الضعيف عمل به بعض أهل العلم وبعض العلم لم يعمل به كونه ضعيفا، قطعا يقينا سأرجح قول من ترك العمل به. ليه؟ لأن الحديث ضعيف يبقى أتركه، لأن عمل به بعض أهل العلم، عمل به مالك، عمل به أحمد، وهذا هيعمل به ليه؟ لأنه عنده أن هذا الحديث صحيح لكن الراجح ضعفه، وبالتالي أطرح هذا. يبقى لابد في الناظر من أدلة في الأدلة الشرعية أولا أن يكون عنده علم بأصول الفقه وقواعده حتى يرجح بين ما ظاهره تعارض. الأمر الثاني لابد أن يكون عنده علم بالحديث حتى يصفي المسألة من الأدلة التي لا يحتج بها. الأمر الثالث أن يكون عنده علم بلغة، لأن اللغة دلالة، دلالة النص، فهذا الحديث عندي حديث صحيح، حديث صحيح، لكن إيه الدلالة؟ كسب الحجام خبيث، خبيث خبيث يعني حرام، ولا خبيث يعني نجس، ولا خبيث يعني مباح ولكنه شر، ولا ما معنى هذا؟ فأعود إلى اللفظة، إيه معنى هذه اللفظة؟ يبقى لابد أن يكون عندي علم باللغة. فأحيانا ينظر الإنسان في الدلالة وقد يخرج عن دلالة الحديث الصحيح بخطأ في اللغة، فلابد أن يكون عنده علم بماذا؟ بما يتعلق باللغة. أيضا لابد أن يكون عنده علم بإجماع أهل العلم واختلافهم، حتى لا يتكلم في مسألة على أنها مسألة اجتهادية وهي مجمع عليها فيقول مثلا والراجح كذا أو والصحيح من أقوال العلماء كذا، وهي ليس فيها أقوال، وهذه قد يقع فيها بعض الوهم، قد يحكي الفقيه مع تبحره في العلم، قد يحكي مثلا خلافا في مسألة مجمع عليه، أو ينقل إجماعا في مسألة مختلف فيها، فلابد أن يكون عنده نظر في الإجماع والاختلاف في كلام أهل العلم، هذا مجمع عليه ولا هذا غير مجمع عليه، فلابد أن يكون عنده دراية بالإجماع والاختلاف بقدر مستطاعه، حيث إن الأمة لو أجمعت على حكم فلا يجوز مخالفته. وأما إذا اختلفت الأمة فينظر، إن كان الخلاف قويا فهو من مسائل الاجتهاد التي ستبقى إلى آخر الزمن، مسألة خلافية اجتهادية ولا يجوز أن يحكى فيها إجماع، إذا ثبت الخلاف وكان خلافا قويا فلا يجوز أن يحكى في ذلك إجماع بعد ذلك، كما أن الإجماع سيبقى إجماعا إلى آخر الزمان، ولا يجوز أن أذكر في مسألة إجماعية خلافا، فلا إجماع بعد خلاف ولا خلاف بعد إجماع. فلو الأمة اختلفت من عصر الصحابة على في هذه المسألة، أو جاء التابعون فاختلفوا في هذه المسألة، فلا يجوز أن نحكي إجماعا، لأن هذا تجهيل للأمة في عصر من العصور. أو أجمعت الأمة على حكم مسألة ثم جاء بعد ذلك من خالف لعدم علمه بالإجماع، فجاء من بعده فحكى فيها خلافا واعتبر أن قول العالم المخالف الإجماع قولا آخر في المسألة فذكرها خلاف، والمسألة ليست مسألة خلافية، فلابد معرفة الإجماع والخلاف. إذن لابد من معرفة علم أصول الفقه، هذا بالنسبة للناظر في الأدلة الشرعية وحتى يستنبط الحكم الشرعي، لابد من معرفة قواعد أهل العلم الأصولية. الأمر الثاني لابد من معرفة بالحديث حتى يتميز لك ضعيف من صحيح. ثالثا لابد من معرفة لغة حتى تعرف الدلالات، دلالات الألفاظ. الأمر الذي بعد ذلك لابد من معرفة الإجماع والاختلاف عند أهل العلم. أما إذا كانت المسألة مسألة من النوازل، من نوازل وتحتاج إلى مجامع مثلا، فهذه لابد فيها من الإطلاع على كلام وأبحاث أهل العلم إن كانت في المسألة أبحاث، فإن لم يكن في المسألة أبحاث وأردت أن تبحث فينظر إلى واقع المسألة عند أهل الخبرة، إن كانت المسألة مسألة طبية لابد من الرجوع إلى أهل الشأن في هذا الباب، هذا الباب، وتعرض عن المسألة صفة هذه المسألة أو واقع هذه النازلة عند الأطباء. مثلا سيقولون مثلا مسألة تحديد جنس الجنين، تحديد جنس الجنين الآن هذه مسألة موجودة، مثلا يريد رجل أن يرزق مثلا بذكر أو بأنثى أو إلى آخر ذلك، فتقوم المعامل اليوم أو الأطباء بمسألة تحديد جنس الجنين. طيب الأول قبل ما يفتي الفقيه بأن هذا جائز أو غير جائز، لابد أن يأخذ تصور هذه المسألة وما الذي يحصل تماما من أهل الاختصاص، يقول لهم لأهل الاختصاص هذه المسألة ماذا يصنع فيها، فيقولون يحصل فيها 1 2 3 4 5 من خطوات، الفقهاء يأخذون هذه الخطوات ثم يعرضونها على الكتاب والسنة، فما كان منها جائزا ثبتوا وقالوا بجوازه، وما كان منها مخالفا قالوا بأن هذا مخالف. مسألة مثلا التلقيح الصناعي وصور هذا فلابد من الإحصاء، مسألة الموت الدماغي وما الذي يحصل أصلا في مسألة الموت الدماغي، هذه رفع الأجهزة عن المريض مثلا في هذه الحالة هل يرفع أم لا، كل هذه يرجع فيها لأهل الاختصاص. مسائل البورصة والأسواق هذه يرجع فيها لأهل الاختصاص وهم الاقتصاديون مثلا، فالمسائل النوازل يرجع فيها لأهل الاختصاص حتى تتصور المسألة، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلابد من تصور المسألة، تصور المسألة إنما يكون من أهل الاختصاص. ولهذا رأينا أبحاث كبار العلماء في هذه المسائل، مسائل النوازل، يرجع فيها إلى أهل الاختصاص ومن ثم تأتي الأحكام الشرعية بعد ذلك وإسقاط هذه الأحكام. هذا كله من المؤهلات التي ينبغي للناظر في الأدلة أن يقولها، فإذا كان الإنسان ترجيح، أما إذا كان الإنسان مقلدا فحسبه فقط أن يسأل أهل العلم كما قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ففرض العامي أن يسأل أهل العلم، وأما العالم ففرضه أن ينظر في الأدلة بهذه الاعتبارات، وأما طالب العلم ففرضه أن ينظر في الأدلة بنظر العلماء. فالناس ثلاثة أقسام: القسم الأول من عنده الاستقلال في النظر، وهؤلاء هم العلماء المجتهدون، يتعامل مع النصوص الشرعية، وليس باللازم أن يحيط بكلام أهل العلم. أولا العالم ما هو بلازم أن يعرف أن لفلان قولا في المسألة، لا ما هو بلازم، إذا سئل إسحاق أجاب بما يرى من الأدلة ولو ظهر أنه ليس أحد يوافقه، إذا سئل أحمد فإنه يجيب بموجب الأدلة ولو أنهما عرف أن أحدا يقول بقوله، كما سئل إسحاق رحمه الله تعالى عن حكم المسألة فأجاب فيها فقالوا قال بها فلان، قال كنت أظن أن أحدا لا يقول بهذا أو كما قال رحمه الله تعالى. وهذا مبحث بسط القول فيه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، أنه في العالم المجتهد ليس باللازم أن ينظر إلى كلام العلماء أولا قبل أن يفتي. وهذا كان واقع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن ربا الفضل أجاب بالجواز، مع أنه لم يسأل الصحابة أولا هل أحد يقول بهذا أم لا، وإنما كان يعتبر أن الربا هو ربا نسيئة لما يظهر له من أدلة شرعية كحديث إنما الربا النسيئة، فأفتى بمقتضى هذا ولم يرجع إلى الصحابة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا لما سئل عن مسألة وهي رجل عقد على امرأة ثم نظر إلى أمها فأعجبته فطلق هذه المرأة البنت اللي كانت عنده وتزوج أمها، سئل عن هذا فأجازها رضي الله عنه. ثم لما عاد إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث الصحابة تباحث معهم في هذه المسألة فقالوا لا لا يجوز، إذا عقدت على البنت تحرم عليك أمها حرمة مؤبدة، وذكروا له. فرجع ابن مسعود عن هذا، ولما رجع إلى بلده استدعى من أفتاه بذلك ورجع عن فتواه، ولم يتوقف ابن مسعود حتى يأتيه الخبر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقائع كثيرة جدا في الصحابة كانوا على هذا، والتابعين كانوا على هذا. فلا يلزم في المجتهد أن ينظر إلى أقوال أهل العلم، لأن المجتهد يتعامل مباشرة مع النصوص الشرعية، وبالتالي قد يغيب عنه النص وقد يوجد عنده النص، والنص قد يثبت عنده وقد لا يثبت، وقد يثبت عنده وتأوله تأولا معينا، وهكذا اللي هي الأعذار المعروفة التي ذكرها العلماء لأهل العلم. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني عكسه، وهو العامي الذي لا عنده نظر في الأدلة ولا عنده نظر في أقوال أهل العلم، هذا العامي، هذا فرضه ما قاله ربنا سبحانه وتعالى في كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال العلماء فقول العالم للعامي كالنص للمجتهد، أي إذا أفتاه العالم الموثوق في دينه، إذا أفتاه بالفتوى وجب عليه أن يعمل ولا تنقل بين العلماء ليأخذ ما وافق هواه، وإنما يجب عليه أن يعمل بهذه الفتوى، كما لو بلغ الفقيه النص ينبغي عليه أن يعمل به ولا يتجاوز هذا النص. بقي صنف ثالث، وهم طلبة العلم الذين عندهم نظر في الأدلة عن طريق كلام أهل العلم، فهؤلاء لا يستقلون بالنظر في الأدلة وإنما يستعينون بكلام العلماء في هذا، فيطلعون على الإجماع وعلى الخلاف وعلى وعلى إلى آخر ذلك، ولهذا فإنهم يسترشدون بالعلماء ونظر العلماء، يكون دوره بعد ذلك هو الترجيح بين كلام أهل العلم في المسألة، فقد يظهر له أن معتمد أحمد هنا على حديث ضعيف، أو معتمد مالك هنا على حديث ضعيف، أو الشافعي علق المسألة على صحة الحديث وقد صح الحديث فقال بدلالته، يعني عنده آلية أيضا ليست سهلة، طالب العلم عند ولي ليست سهلة، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يصف نفسه بهذه الرتبة طالما أنه ليس كأبيه ليس كعامي، إنما العامي من لا دراية له بطريقة العلم ومصطلحات أهل العلم، هذا هو العامي، ليس بلازم العامي لما يكتب مثلا ولا يقرأ، إنما طالب العلم الذي عنده دراسة درس العلوم هذه الشرعية وصار يعرف مصطلحات أهل العلم مثلا وصار يتعامل مع هذه الكتب، هذا هو طالب العلم الذي نقصده، إذا لم يكن كذلك فهو عامي وإن كان مثقف كما يقال، هذا عامي. فطالب العلم الذي عنده آلات ينظر في كلام أهل العلم هذا طالب العلم حينئذ ينظر بمنظور أهل العلم، منظور أهل العلم، ولا يستقل بالنظر في الأدلة، لأنه قد لا يكون عنده الدراية بالاستقلال بهذه الايه هذه الأحكام. إذن أصول الفقه هي أصول الفهم، وهو علم مهم جدا، لأنه يعتمد على ثلاثة أمور. الأمر الأول على القواعد الكلية والأدلة الإجمالية، الوجوب، الأمر الوجوب إلا لقرين، النهي للتحريم إلا لقرين، النهي يقتضي الفساد، الأمر هل يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار. هذه قواعد كلية تعامل معها الأصول، هذه قواعد كلية تعامل بها الأصول. فمثلا حكم صلاة المغرب، حكم صلاة سنة المغرب، يأتي الفقيه ينظر إلى الدليل الجزئي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صلوا قبل المغرب، صلوا قبل، ثم قال لمن شاء، فيأتي ينظر في هذا الدليل الجزء. عمل الأصولي إنما ينظر إلى قاعدة كلية، عنده الأمر وجوب إلى القرين، فلما نظر إلى هذا الدليل وجد أن النبي أمر، ووجد قرينة تخرج هذا الأمر عن وجوب إلى الاستحباب، فلهذا قال بأن سنة المغرب مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بها قال لمن شاء، فخرج الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، خرج الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. ولهذا لا يستغني الفقيه عن عمل أصولي، ولا يستغني الأصول عن الأدلة الجزئية في النظر. فعلم الفقه وعلم الأصول، علم الفقه نظر إلى أصول الفقه، نظر إلى كليات علم الفقه، نظر إلى الأدلة الجزئية التفصيلية. عمل الأصولي يكون مع هذه القاعدة الكلية، عمل الفقيه يكون مع هذه الأدلة الجزئية، كلاهما من الفقيه والأصولي، إنما أعمالهما تختص بالأحكام الشرعية العملية، ليست العقدية ولا العقلية. أما العقيدة فمحلها لا الاجتهاد الذي نحتاج بقى إلى النظر في هذا، وإنما الاتباع، الاتباع، ولهذا على الأمة كلها الاتباع في مسائل العقيدة، لأنها مسائل اتباع ليست محل إيه اجتهاد. فلا نحن ننظر بها إلى ترجيح بين أدلة ظاهر والتعارض ولا إلى آخره، لأنها لا تسمى عقيدة ولا تكون أصولا إلا إذا كانت الأمة قد اتفقت عليه. نعم أعرف أدلتها حتى أتبصر، لكن نعلم أن هذه ليست قضايا اجتهاد، ليست قضايا اجتهاد، إنما هذه قضايا إجماع، وبالتالي الواجب فيها هو الاتباع. فمتى ما وصل إلي شيء من هذه الأصول وجب علي السمع والطاعة والامتثال. ولهذا الذين يقولون مثلا مسائل ستخرج على السلطان، هذه مسألة خلافية. ليه قالوا مسألة خلافية؟ لأنهم لم ينظروا إليها في كتب الاعتقاد التي ساقت الإجماع على هذا، وأنهم أصولها للسنة، وإنما نظروا إلى كتب تاريخ، نظروا إلى وقائع أعيان، فظنوا أن هذه الوقائع تمثل خلافا في المسألة. ولهذا من يذكر خلافا في المسألة فإنه جاهل بأصولها للسنة والجماعة، جاهل بمحل البحث، إذ بحث هذه المسألة لا يكون لا في كتب التاريخ ولا في كتب الفقهاء. ولهذا تورط من قلب العزل هذا لما نظر إلى كلام بعض الفقهاء أئمة المذاهب الأحناف ولا الشافعية ولا المالكية ولا الحنابلة، فنظروا إلى عالم الفلاني قال كذا، وأن هذه تفريعات بقى، إذا كان هذا الحاكم ما أدري إيه، إذا كان فساده كذا أو عنده فساد أو عنده كذا أو كان فاسقا أو كان إلى آخر ذلك، فأخذوا بهذه الكلمات وضموا بعضها إلى بعض، وخرجوا في النهاية إلى أن الفقهاء فقهاء المذاهب على جواز مسألة العزل. ولو أنهم نظروا إلى المسألة في كتب أهل الاعتقاد لوجدوا أن أهل السنة والجماعة لا يرون منازعة السلطان، لا بخروج، لا بعزل، لا بذكر مثالب، لا بتزهيد في السمع والطاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم قيد شبر، قيد شبر، فلا ينبغي أن تحل عقدة الإمام ولو بقدر شبر، وهذا إشارة إلى أدنى 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 شيء. فمن نظر إلى كتب الفقهاء أو كتب التاريخ أو وقائع الأعيان فقد ضل السبيل، لأنه لم يأتي المسألة في أصلها وهي كتب الاعتقاد التي ينبغي أن تكون. هذه يعني الماحة مهمة جدا في التعامل مع مسائل العلم والتفصيل بين عمل فقيه عمل أصولي. مسائل الأصول التي لا ينبغي النظر فيها على أنها قضايا اجتهادية، بل ينبغي النظر فيها بكلام ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هذه مسائل اتباع، ولهذا زلت العلماء إنما تأتي من هذا الباب، من هذا الباب غياب السنة عن بعضهم فيقول بخلاف المتفق عليه. ولهذا نحن لسنا في حاجة إلى أن نذكر ألف دليل على أنه لا يجوز الخروج على السلطان. نحن فقط لو دللنا الناس على كتاب اعتقاد، كتب الاعتقاد، وأن هذا هو موجب الأصول التي اتفق عليها السنة والجماعة، ما يعنينا بقى يقول لك مثلا فلان خرج، حسين بن زبير بن جبير، الأمة تعرف كل هذا والأمة لم تعتبر هذا معارضا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تذكر خلافا، بل المسألة مجمع عليها عند أهل العلم، فوجب السمع والطاعة في هذا الباب. واضح يا إخواني؟ هذه مسائل مهمة جدا جدا جدا، ومقدمة مهمة جدا جدا جدا، أن الإنسان في باب الدين لابد أن يرجع إلى قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، قال العلماء. لكن قال الصحابة، قال العلماء بنظرين: النظر الأول أجمعوا يبقى لا يجوز مخالفتهم، النظر الثاني اختلفوا يبقى نرجع إلى قواعد الترجيح التي ذكرناها مختصرة. هذا تقعيد لابد أن يكون أولا قبل النظر في المسائل الشرعية. فعلم أصول الفقه علم مهم، إيه؟ علم مهم جدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأصول الأدلة الكتاب والسنة والإجماع، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا قصه الله علينا.
يقول في طلع الزهران في شرح وسطية إن أول ما خلق الله القلم، ودي مسألة خلافية ولا مسألة محسومة؟ فيها خلاف، في خلاف في مسائل عقيدة، في خلاف في مسائل عقيدة. القلم أول مخلوق أو العرش أول مخلوق أو الماء؟ أو الماء هذا قول ثالث. هذه ليست من مسائل الاعتقاد. ما ينبغي أن يكون هناك خلاف في مسائل الاعتقاد، وهذه مسألة بسطنا البحث فيها من قبل، حتى إنهم قالوا بأن الصحابة قد اختلفوا في العقيدة، في مسائل العقيدة. يفرق بين مسائل العقيدة ومسائل الاجتهاد المتعلقة بالأمور العلمية مما لا تعتبر عقيدة يجب الجزم بها. مسائل العقيدة هذا ما يطلب فيه الجزم، هذه مسائل عقيدة ما يطلب فيها الجزم، وبالتالي لا خلاف فيها. إنما المسائل مثلا التي تكون محل اجتهاد في الباب العلمي، زي مثلا مسألة الوزن، هل يكون للأعمال أو أو يكون للعامل أو يكون للصحائف أو يكون كذا، البعض يورد فيها مثلا خلافا مثلا في هذه المسألة، وليس فيها خلاف وإنما فيها جمع بين الأدلة. لكن لو اعتبرنا حتى أن هذا فيها الخلاف، فليس هذا من المسائل التي يجب الاعتقاد، التي خالف فيها أهل السنة والجماعة أهل البدع، أن يوزن العامل، أن يوزن العمل، بل على الإنسان أن يقول بما دلت عليه النصوص الشرعية. فهذه المسألة، مثلا هل المنافقون يرون الله عز وجل في العرصات أم لا؟ ليست من مسائل الاعتقاد التي يطلق فيها الجزم، بل هي من مسائل الاجتهاد وليست من مسائل الاعتقاد. فليفرق بين مسائل الاجتهاد وبين مسائل الاعتقاد. طيب، أما نأتي إلى المسائل التي ذكر الخلاف فيها فيما يتعلق بهذا الباب، لابد من التحرير أولا هل الخلاف فيها ثابت أو هي مسائل متفق عليها أو مسائل مجمع عليها. فقد ذكر الخلاف في مسائل لا خلاف فيها، كما ذكر الخلاف هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه أم لا، ذكر الخلاف وليست مسألة خلافية، إنما ذكر الخلاف فيها من لم يتبصر كلام الصحابة رضوان الله عليهم فيها، وعد كلام عائشة قولا وعد كلام ابن عباس قولا مناقضا لكلام عائشة، والقولان متفقان غير مختلفين. فلا عائشة ولا ابن عباس يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، ولا هما أيضا يختلفان في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نورا. فقول عائشة من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الله الفرية، يعني بعيني رأسه. وقول ابن عباس رأيت ربي يعني نورا، كما جاء في عيسى أبي ذر نور أن أراه. وإلا لو كان النبي قد رأى ربه بعيني رأسه لكان هذا أجل ما يذكر في كتاب الله، قد قال الله في كتابه لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ولا شك أن أعظم نعمة وأعظم منة أن النبي لو رأى ربه بعيني رأسه، فلما لم يذكر؟ ذكر في القرآن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا الإسراء ذكر. وذكر في كتاب الله لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولم يذكر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه مع أنها حاصلة لو كانت، هذا مستحيل. فلم يختلف الصحابة أيضا مثلا ذكرهم من الخلاف مثلا في مسائل زي العذاب في القبر، هل يقع على الجسد الروح أو يقع على الروح فقط أو كذا، هذا ليس فيها خلاف، وقد نقل الاتفاق على أن العذاب يقع على الروح ويقع أيضا على الجسد، على الروح أصالة والجسد تبع، يناله ما يناله من العذاب وقد ينفك عنه لكن العذاب وقع عليه وهكذا. وذكروا فيها خلافا، وليست المسألة مسألة خلافية، جل المسائل التي ذكروا فيها خلافا ليست مسائل خلافية. وأما بعض المسائل القليلة هذه ليست مسائل اعتقاد بل هي من مسائل الاجتهاد. فمثلا مسألة القلم الأول أو العرش، هذا إنما ذهب إليه البعض هنا أو هنا، ومن نظر إلى الأدلة أمكن الجمع، وإذا أمكن الجمع فلا يكون خلاف في المسألة. فالذي اعتبر القلم أولا اعتبر باعتبار النص إن أول ما خلق الله القلم، على هذا فيكون أول هذا اسم إن والقلم خبر، يعني هذه جملة تامة كاملة، إن أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم. والذي نظر إلى أن العرش هو أول مخلوقات وأول هذا النص على أن هذه جملة متعلقة بما بعدها وليس مستقلة، فقال إن أول ما خلق الله القلم قال اكتب، يعني حينما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق بخمسين ألف سنة. فهذا النظر يكون باعتبار أدلة، هذه الأدلة محل اجتهاد، بل الماء يدخل ثالثا، العرش الكرسي الماء، فيكون هذا بحسب النظر في هذه الأدلة فهو نظر اجتهادي وعليه. فمن العلماء من قال بالجمع وقال بأن العرش أول مخلوقات ونجزم به، وهذا محك عن أكثر السلف في هذا، ومنهم من قال بل القلم، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى القولين، بل ذكر القول الثالث أيضا ذكره بعض العلم وهو الماء كذلك. إذن هذه هل تكون مسائل اعتقاد يعني المسائل التي يطلب فيها الجزم؟ أبدا، ليست مسألة عقدية، ولهذا الأمة لم تختلف في العقيدة، لأن الأمة إذا اختلفت في العقيدة تتفق في ماذا إذن؟ أي مسألة يمكن أن تتفق فيها؟ بل قال بعضهم إن الصحابة اختلفوا في العقيدة، ليس في العقيدة في قولان، أي ما يلزم اعتقاده، ومسائل العقيدة التي يلزم اعتقادها والجزم بها هي مسائل الأصول التي نص عليها أهل العلم، إنما هذه تكون مسائل اجتهادية، مسائل اجتهادية نظرا لأن الأدلة حمالة فيها، الأدلة حمالة فيها فقط، فهذه مسائل اجتهادية ولهذا لا يطلب فيها الجزم. ولهذا هل من رأى أن القلم أو المخلوقات يكون معتزليا ولا أشعريا ولا جبريا ولا قدريا، أو رأى العكس يكون معتزليا أو جبريا أو قدريا، لكن من رأى أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر أفعال العباد يكون ماذا؟ ومن رأى الطعن في الصحابة يكون ماذا؟ ومن رأى التعطيل في الصفات يكون ماذا؟ ومن رأى التمثيل في الصفات يكون ماذا؟ ومن رأى أن ما في عذاب القبر ولا نعيمه يكون ماذا؟ هذه مسائل عقيدة يطلب فيها الجزم، لم تختلف الأمة فيها، إنما دي تسمى مسائل اجتهاد لا مسائل اعتقاد، مسائل اجتهاد لا مسائل اعتقاد. إذ العقيدة ما طلب عقد القلب عليه، وهذا لا يكون إلا بمجزوم، الاعتقاد لابد أن يكون مجزوما به، لابد أن يكون مجزوما به. أما أن نطلق القول نقول ان الصحابة اختلفوا في العقيدة او السلف الامة اختلفوا في العقيدة او كذا، اذن هذا الذي يريده اعداء الاسلام، وبالتالي لا تكون هناك اصول ولا كواشف جلية يمكن ان نقول بان من خالف فيها كان مبتدعا، لان المسألة مسألة نظر واجتهاد، او يتوصل الانسان الى التساهل في باب الخلاف العقدي لان الامة اختلفت في العقيدة، فعلى ما تنكر؟ لما كانت الامة مختلفة في مسائل الاجتهاد لذا لا تضلل من خالفك في مسألة اجتهادية، لا تضلله طالما نستدل بالدليل وكذا، لا تضلله. ليه؟ لان مسائل الاجتهاد لا يضلل فيها، انما مسائل الاعتقاد يضلل فيها ولا لا؟ يضلل فيها ويبدع. اذا صار فرق بين مسائل الاعتقاد ومسائل الاجتهاد. ما الفرق؟ مسائل الاعتقاد دي بيضلل فيها، مسائل الاجتهاد لا يضلل فيها. هذا مبنى على ماذا؟ لو اثبتت انا ان العقيدة دي فيها الخلاف يبقى لا اضلل، يبقى لا اضلل فيها. فمن اطلق من العلماء الافاضل ان هذا خلاف في ان العقيدة في خلاف وذكر بعض هذه، هذا الاطلاق ما ينبغي ان يطلق، ونقول اخطاء العالم في هذا الاطلاق. لكن العالم ليس مراده هو مراد الحزبين، هو قصده ان هذه المسائل لا تعلق بالجانب العقدي، اذ الدين عقدي عملي باعتبار يعني عام، يعني باعتبار عام، فهو يعتبر ان هذه المسألة متعلقة بمسائل الاعتقاد، يبقى اذا فيها خلاف. ليس قصده ان المسائل التي يطلب الجزم فيها هذه مسائل اختلف الناس فيها، لا، ليس قصده هذا. لكن نقول هذا الاطلاق خطأ، ولو اطلقه العثيمين ولو اطلقه بعض العلم نقول هذا الاطلاق خطأ. مسائل الاعتقاد اصلا ما تسمى مسائل الاعتقاد الا اذا كان الجزم مطلوبا فيها، هذه مسائل عقيدة، هذه مسائل عقيدة. الصحابة ما اختلفوا في العقيدة، ليس الصحابة فقط بل الطائفة المنصورة والفرقة الناجية الى يوم القيامة، لان النبي قال صلى الله عليه وسلم وستفترق امتي على 73 فرقة كلهم في النار الا واحدة، الا واحدة لا تختلف ولا تفترق. فاذا كانوا يختلفون فما الذي اتفقوا عليه اذن؟ فلما احال النبي على ما انا عليه اليوم واصحابي، اذن ما احال النبي عليه ليس قولان، ليس قولين، بل هو قول واحد. النبي احال على اي قول من قولين؟ هذا مستحيل. يبقى احال النبي على قول واحد، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالصحابة ما اختلفوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فان تفرقنا في العقيدة فماذا بقي لنا؟ فاطلاق القول بان العقيدة فيها خلاف مثل ما قال هذا الرجل في خلاف في مسائل العقيدة، هذا قول باطل. واحذروا هذا الرجل صلى الله عليه وسلم، هذا عنده اطلاقات تورد المهالك، لانه جاهل اصلا، ما ادري عن ضوابط اهل العلم ولا عن قواعده ولا يتكلم بقواعد. يعني هذا الرجل ما يقول مثلا قال فلان كذا، انما فيما يبدو له. هذا رجل عنده اطلاقات خطيرة جدا، مشهور هو بهذه الاطلاقات. من هذه الاطلاقات خذوا على سبيل المثال، بتكلم عن صلاح الدين الايوبي، كلام عجيب، كلام عجيب، شيء بشيء يذكر يعني، بس خذوا اطلاقات هذا الرجل، هذا رجل خطير خطير والله. هذا الرجل انا ما ادري يعني يحبس لسانه او يقطع لسانه، الله اعلم. من اطلاقات هذا الرجل يقول في شرح عقيدة الرازيين، قال اما صلاح الدين فلا صاحب جماعة ولا شيء، هذا رجل مسلم مجاهد في سبيل الله، يجهل العقيدة الصحيحة، يجهل صلاح الدين، يجهل العقيدة الصحيحة، عنده اخلاص. الناس كلهم عندهم اخلاص، شوف الاطلاق، الناس كلهم عندهم اخلاص، هل هذا صحيح؟ هل الناس كلهم عندهم اخلاص؟ يعني الناس ايه، الكافر والمسلم؟ ولك لا انا قصد المسلم، يبقى هل لماذا الاطلاق؟ طب المسلم، كل المسلمين عندهم الاخلاص؟ امال اذا محل الرياء هذا فين؟ يبقى كان لا ينبغي على النبي ان يخاف على امته الرياء، ان اخوف ما اخاف على امتي الشرك الاصغر. علام النبي يخاف على الامه من هذا، والامه كلها على الاخلاص، يبقى اذا لا يصلح التعميم لان عندنا كفار ويهود ونصارى، ولا يصلح التعميم في المسلمين لان منهم من عنده اخلاص ومنهم من ليس عنده اخلاص. على كل، قال يكفي ان هو ما في احد حارب الشيعة مثل ما حاربهم صلاح الدين في التاريخ كله، وما في أحد حارب الصليبيين مثل ما حاربهم صلاح الدين في التاريخ كله، لا أيام الصحابة ولا من بعدهم، ما فيش. يعني الذي فعله خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح في النصارى لا يساوي شيئا مما فعله صلاح الدين في النصارى. ضلال مبين، طعن في صحابة رسول الله، مخالفة إجماع أمة. الذي فعله صلاح الدين في النصارى ها ما فعل خالد بن الوليد ولا أبو عبيدة بن الجراح، ما فعلوه ما فعله لا يساوي شيئا، لا يساوي شيئا، نكرة في السياق نفي تفيد العموم، لا يساوي أي شيء، أدنى شيء فيما فعله صلاح الدين فيه. زل كل النصارى في العالم، خلاهم كده جلوس زي البط، زي البط، خلاهم جلوس زي البط وهو جالس، يدفعوا الجزية ويدفعوا الفدية. قهر الصليبيين قهرا عظيما جدا، وقهر الشيعة في مصر، وحول أزهر من الشيعة إلى السنة. هذا كلام طالب علم، هذا كلام طالب علم، هذا كلام من يحجر عليه. فهل ما فعله خالد بن وليد، ما فعله أبو عبيدة ابن الجراح في النصارى وفي كذا، هذا لا يساوي شيئا مما فعله صلاح الدين؟ هل قاله صلاح الدين؟ هل صلاح الدين قال هذا؟ أي ناس سبقك إلى هذا طلعة زهران؟ هذه إطلاقات من أخطر ما يكون، من أخطر ما يكون. هذا ولهذا هذا الرجل نفسه لما انتقد رستان، والمقطع موجود، هو كذاب طبعا، كذاب لما قال هذا في بتر أو كذا، كذاب حتى لو في بتر، لأن الجزء المعلن ما يصلح في بتر. لما يعتبر رسلان وولد رسلان كإيه؟ كفرعون وأبو جهل تقريبا، فرعون وأبو جهل، يعني أحدهما فرعون والثاني أبو جهل. هل أبو جهل كفرعون؟ يعني اعتبر أحدهما فرعون واعتبر الثاني أبو جهل. إحنا طبعا لا نرضى هذا، لا نرضى أن يكون أحدهما أبو جهل والثاني فرعون، لأن هذا تكفير والعياذ بالله. أو حتى يا رجل حتى في الطريقة، يعني ما وصل إلى أن يكون هذا فرعون يقول أنا ربكم أعلى، ولا وصل هذا إلى أبو جهل يكفر بالله ويأبى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم كلاهما ضل مضل، أفسد طلبة العلم في مصر وفي العالم الإسلامي، نعم أهل بدع وانحراف، نعم، لكن ما يصل إلى أن نقول هذا فرعون وأبو جهل. ولهذا ردودنا كثيرة، ما قلنا مرة من المرات فرعون وأبو جهل، هذا فعاد عنده إطلاقات، إطلاقات تورط، هذه إطلاقات تورط. ومن ذلك ما يقوله دائما أبدا، فما قاله بعض العلم ليس كما يقول أمثال هؤلاء. الشاهد أنه حتى لو قال ذلك بعض العلم أن هناك خلاف في العقيدة، هذا لا يسلم، العقيدة ما فيها خلاف، العقيدة يطلب فيها الجزم. ولهذا من يذكر هذه المسألة يمثل بي اختلفوا، أرى محمد ربه، اختلفوا هل عذاب القبر يقع على الروح البدن أو يقع على الروح فقط. وهذه مسائل ليست خلافية، بل هذه المسائل مسائل اتفاق ومسائل إجماع، ومحكي فيها الإجماع وليست من مسائل الخلاف. نعم.
قال وأصول الأدلة الكتاب والسنة والإجماع، وشرع من قبلنا شرع لنا.
أصول الأدلة، أصول الأدلة كتاب سنة إجماع وقياس، هذا الرابع أيضا من أصول الأدلة عندنا، الكتاب السنة الإجماع القياس، هذه أصول الأدلة عند العلماء، ولا عبرة بمن خالف في ذلك. هذه أصول السنة، هذه أصول الاستدلال، كتاب سنة فإنت نزعتم شيء فرضوه الله ورسوله، إجماع وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس، قياس وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقاس النبي صلى الله عليه وسلم ألك إبل؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن على أمك دينا أكنت قضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله حق أن يقضى. هذه أصول، أصول الاستدلال عندنا كتاب سنة إجماع قياس، هذه الأربعة، هذه أصول الاستدلال، هذه أصول الاستدلال. نعم.
قال وشرع من قبلنا شرع لنا إذا قصه الله علينا ورسوله ولم ينسخ، لقول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء،
يعني الأوضح شرع من قبلنا شرع لنا إذا قصه الله ورسوله لم ينسخ ولم يخالفه شرعنا، إذا لم يخالفه شرعنا حتى يكون بإقرار الشرع صار شرعا لنا، فإذا لم يخالفه شرعنا فإنه يكون شرعا لنا، لأن الأصل الاقتداء بالأنبياء. قال سبحانه وتعالى: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. وقال تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا. نعم نعم، هذه بقى مسألة العرف وسد الضرائع والمصالح المفصلة وكذا، هذه كلها مسائل مختلف فيه، مختلف فيه، هذه مختلف فيها. والراجح أن العرف معتبر فيما لم يحده الشرع، العرف يرجع ليه فيما لم يحده الشرع، فما حده الشرع لا يرجع فيه العرف، وما أمر به الشرع وأطلقه يرجع فيه العرف، كقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا. نوع الإحسان هنا يرجع فيه العرف، عاشرون بالمعروف يرجع فيه للعرف. نعم.
وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه.
نعم.
والسنة
ما ورد سكت عنه فهو مما عفى عنه، أي لا تسأل، أي لا تسأل، ما سكت عنه الشرع فلا تسأل عنه، لأن الله سبحانه وتعالى سكت من غير نسيان، ما تركه الله تبارك وتعالى نسيانا بل رحمة بالعباد، فلا ينبغي الإنسان أن يسأل عما سكت عنه الشرع، لأن هذا من نوع التعمق ونوع التكلف، ولا ينبغي الإنسان أن يتكلف في دين الله عز وجل، فما سكت عنه الشرع نسكت عنه، نسكت عنه. نعم.
والسنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير،
أو تقرير، فإن فعل بين يدي النبي شيء فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم صار هذا سنة، إن أقره النبي صار هذا سنة، أو ما فعل في زمان وعصر، إذا فعل في زمان النبي عصر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون سنة، كنا نعزل والقرآن ينزل. نعم، فهذا جائز، هذا جائز. نعم. إذا كان العزل غير جائز لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. نعم نعم. عم النبي كيف هم يعني؟ تدخل في السنة طبعا، هذا من قولي صلى الله عليه وسلم.
قال إمام الحرمين: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد.
هذا جمع لقسمي الأحكام التكلفية والوضعية، فالتكلفية خمسة: واجب، مندوب، مباح، محظور، مكروه، والوضعية الصحيح والفاسد، الصحيح والفاسد. والفرق بين الأحكام التكليفية والوضعية أن التكليفية خطاب شارع يخاطب الناس إما بأمر وإما بنهي وإما سكت عن الأمر والنهي وهو المباح، الأمر بقسميه واجب ومستحب، والنهي بقسميه محرم ومكروه، والمباح بينهم. هذا هو الحكم التكليفي، هذا هو الحكم التكليفي. طيب، أما الوضعي فهو عبارة عن أمارات، علامات، أسباب أناط الشارع بها أحكامه، فحيثما وجد الشرط هذا أو وجد السبب أو وجدت الأمارة وقع أو ترتب عليه ما رتب الشارع عليه من أحكام، فنقول مثلا يجب صيام رمضان بماذا؟ برؤيته، قال تعالى: فمن شهد منكم شهرا فليصم، فإذا رأينا الهلال وجب الصيام. طيب، هل رؤية، هل الهلال هذا مخاطب به المكلف؟ لا، إنما هو أمارة إذا وعلامة، إذا جاء وجب الصوم، وجب الصوم. ولهذا قالوا في الحكم التكليفي هذا لابد أن يكون في مقدور المكلف، الوضعي الأمارات والأسباب التي أناط بها الشارع والأحكام قد لا يكون لها علاقة بالمكلف ذاته، من جهة قدرته. المرأة إذا نزل عليها دم، دم الحيض، هنا ترتب أحكام نزول الدم، وهذا ليس عند المرأة، يبقى ده علامة، علامة. يبقى ما أنط بالشارع من شروط، علامات، أمارات، أحكاما، هذا يسمى بالأحكام الوضعية، أي وضع الشارع أمارات، علامات، أشياء. ولهذا في الأحكام الوضعية يدرس مبحث المانع، الشرط، السبب، وهكذا. إنما الأحكام التكليفية متعلقة بالخطاب، ولهذا يدرس الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. نعم.
قال: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة.
طبعا في الوضعية نقول ما يلزم يكون في المغدور، وإلا قد يكون في المغدور، مثل الشروط التي يضعها المتبيعان أو شيء من هذا، أو وجود موانع هي من فعل العبد. نعم.
قال: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة.
نعم، هذا هو حد التقليد. والاجتهاد،
والاجتهاد بذل الوسع في بلوغ الغرض.
يبقى ما الفرق بين المقلد والمجتهد؟ المجتهد يبذل وسعه في بلوغ الغرض، في إدراك حكم شرعي ظني، إذ القطعي لا محل الاجتهاد فيه، هذا مجزوم به. إنما الحكم الشرعي الظني الذي هو محل الاجتهاد، يبذل المجتهد وسعه في الوصول إلى الحكم الشرعي. التقليد لا، قبول القول الغير بلا حج، قبول قول القائل بلا حج. وقد نقل الإجماع على أن المقلد ليس عالما، نقل الإجماع على أن المقلد ليس عالما، إنما العالم من عنده نظر، إنما المقلد هذا ما عنده نظر، المقلد هذا ما عنده نظر، ونقل الإجماع على أن المقلد لا يكون عالما. نعم.
وقال مالك: يجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة.
واضح، خلي بالكم، شوفوا دي المتون يا أخوان، هذه المتون التي هي أحزمة العلم وقواعده، والتي ينبغي إذا اختلفت أنا وأنت أن نرجع إلى قاعدة العلماء. ولهذا مهم جدا يا أخواني، بارك الله فيكم، انتبهوا لدي المسألة يا أخواني، إذا اختلفنا في مسألة بارك الله فيكم، الواجب علينا جميعا أنا أو أنت ألا يخالف بعضنا بعضا بما قد يراه هو حقا، يعني مستنبطا من قبل نفسه، إنما نذكر قواعد العلماء، نذكر قواعد العلماء ونذكر كلامها العلم. يعني مثلا 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 لما يقول طلع الظرن هذا الكلام، يزين كلامه حتى ولو بان خطأ بعد ذلك، أنه يرفعه لأهل العلم، فإذا رفعه لأهل العلم وهو مرجوح فقد أدم عليه، ما لم يكن صاحب هوى يذهب إلى هذا القول بهوى. لكن هذه الإطلاقات حينما أقعد للناس قواعد في فقه، في حديث، في طلب علم، في أصول، في أي شيء يا أخواني، أما قاعد قاعدة يبقى لابد القاعدة دي تكون قاعدة العلماء. حينما أقعد قاعدة يبقى دي قاعدة العلماء ليست قاعدتي، لأن هذه القاعدة إما أن أسبق إليها أو لا أسبق، إن سبقت فمن الذي سبقني، وإن لم أسبق فلا حاجة للأمة في شيء لم أسبق إليه. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى لا تأتي أنت تقول مثلا لا يجب كذا، وأصل أصلا مش عارف إيه، وأصلي وأصل رد على المخالف أصلا لا ينبغي، وما انتهت كلام العلماء وأرحنا بس وخلاص، حتى يكون الوقفة مع كلام العلماء، إنما أقف أنا مع كلام طلعت ثلاث ساعات ما في فائدة، ضيع وقت في النهاية. وكلام طلعت، طلعت إيه بقى؟ ضيعتنا الوقت مع كلام طلعت. لكن طلعت ينقل قاعدة علمية، قاعدة علمية يقول مثلا يا شيخ مثلا يعني وليكن مثلا مثلا فلان ذكر قاعدة مثلا في كتاب القرافي مثلا ذكر فرقا في الفروق كذا، هل هذا الفرق فعلا معتبر او لا؟ يبقى انت بتقف الان مع كلام مين؟ مع كلام القرافي، يبقى كلام يستحق، كلام عالم، كلام عالم، كلام عالم، تقف مع كلام عالم. انما فهمك انت للادلة لا تشغل الامة به، فهمك أنت للأدلة لا تشغل الأمة ببارك الله فيك. إن كان فهم العلماء قولوا العلماء، إن لم يكن فهم العلماء خلاص اغنينا عنه بارك الله فيك. واضح؟ دي مسألة مهمة جدا، دي مسألة مهمة جدا. أنا ما جيش بقول أصل فلان يقول وأصل فلان كذا واستنبط من كلامي كذا، إذا ما معنى كلامه هنا؟ يا أخي أرحنا بارك الله فيك، أرحنا أرحنا، العلم واسع، ما في وقت أنك تستوعب كل هذا. فأنت اجتهد قبل ما تتكلم كلمة، اجتهد. الكلمة اللي أنت بتقولها هذه هي قاعدة علمية؟ دي قواعد العلماء ولا لا؟ قواعد العلماء يبقى أذكرهم، أذكرهم، لكن لا تأتي أنت باستنباطك لكلام أهل العلم. شوف مر معنا أمس وإحنا كنا نذكر كلام من اللي هو كلام عائض القر لما بيقول مهزلة حفظ المتون، هو بيقول إيه؟ بيقول الصحابة ما كان عندهم أنت كذا، وبيقول هذا الثوري والأوزاعي. يعني إذا ذكر الصحابة وذكر الثوري وذكر الأوزاعي، الأوزاعي هل ذكر عنهم إن حفظ المتون مهزلة علمية؟ أمال اللي حفظ المتون مهزلة علمية ده كلام مين؟ عائض، مش كلام الثوري. فيظن الأخ أن هذا كلام الصحابة وكلام الثوري. اللي بيقاعد لطلابه احفظوا الكتاب والسنة واملأوا صدوركم بكتاب السنة ودعوكم من كلام الرجال، كلام مين؟ هو هيستدل لك. فإن تنازعتم في شيء فردوه الله ورسول، خلاص الله عز وجل قال وما تكم رسول فاخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا. الله عز وجل قال وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول أمرا أي يكون. كلام جميل في الاتباع، احنا في المتون مش في الاتباع، نحفظ المتون ولا منحفظهاش، عايزين مسألة خاصة. أنت مثلك مثل من صام يوم العيد، فجئنا نقول له لا تصوم العيد حرام، قال من صام يوما واحدا باعد الله بين وجهه وبين النصعين خليفا، قال الله عز وجل وأن تصوموا خير لكم، هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله، لا تلتفتوا لهذا الرجل، صوموا بارك الله فيكم راشدين غانمين موفقين، هذا كلام ربنا كلام رسولنا، ولا نقبل غير كلام ربنا وكلام رسولنا. كلام باطل، هذا كلام باطل. المسألة مسألة متون، وهل هناك خروج للمتون عن الكتاب والسنة؟ يبقى انتبهوا يا اخوان، يبقى هو قال صحابة قال تابعين، لكن لما جاء يقاعد قال هو. فيظن الظان ان هذا كلام الصحابة كلام التابعين، لا احنا عايزين نص المسألة دي، عاوزين عالم يقول ما تحفظوش متون، المتون دي مضيعة للوقت او مخالفة لما عليه الصحابة والتابعون. يبقى مسألة خاصة، يبقى دي مسألة خاصة، مسألة خاصة. عايزين إمام يقول إنه الحديث من المتقدمين دومت إن الحديث الضعيف ده أيؤخذ به في فضائل الأعمال، الحديث الضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال. إمام بيقول قاعدة، مش تصورك أنت لكلام العلماء، وبالتالي سنستريح. يبقى إذن هات القاعدة اللي ذكرها العلماء، القاعدة دي بقى أما تعرض يكون حكمها حكم في النظر لها حكم النظر للدليل، هل هي قاعدة صحيحة؟ هل هي قاعدة غير صحيحة؟ هل هي قاعدة متفق عليها؟ هل هي قاعدة مختلف فيها؟ هي قاعدة محل اتفاق ولا هي قاعدة محل اجتهاد؟ ولهذا في علم الأصول كثير من هذه القواعد، قواعد على مذهب الإمام، أصل هذا على مذهب الإمام. قاعدة ديت إنما هي أصولية عند الحنبلة، عندهم قعدوا قاعدة وبالتالي فرعوا عليها ألف مسألة. الأحناف خلاف هذا، قعدوا قاعدة وبنوا عليه. زي مثلا عند الأحناف مثلا أن مما تعم به البلوى لو انفرض برواية حديث فيه رجل واحد هذا يرد، لأن هذا مما تعم به البلوى، المفترض أن يرويه الجامع، لكن حادثة تعم بها البلوى وحكم يعم به البلوى وينفرد برواية واحد لا، هذا يضعفه. ولهذا تكلموا مثلا في حديث بصرة، هلك حديث بصرة يعني من مس ذكره فلا يتوضأ، وكمان بصرة يعني امرأة، وما يروي في نقض الوضوء بمس الذكر إلا بصرة، لا 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 لا، لأن هذا حكم تعم به البلوى، يعني تتوافر الدواعي على نقله. عندهم قاعدة رجحوا بها، تبقى القاعدة دي مقبولة أو مردودة ينظر فيها. فانتبهوا بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، حتى لا يتسع الخلاف. إذا كنا نتكلم في مسألة علمية، في مسألة علمية لا تذكر لي استنباطك، إنما تذكر لي قواعد أهل العلم، قواعد أهل العلم، وكلام أهل العلم في نص المسألة لا يرون أو يرون وقعدوا هذه القواعد. ننظر بقى في القاعدة هذه ثبتة فعلا ولا غير ثبتة، متفق عليها مختلف فيها، يبقى بالنظر إلى هذه المسألة. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: النبي هو الذي سمع اختلاف العلماء وأدلتهم في
فانظر ماذا يقول مالك يا أخوان: يجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام. يبقى الواجب على العامي تقليد المجتهد، لأن الله يقول فسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. وبالتالي من أوجب على العام الاجتهاد والسؤال عن دليل مثل الرسائل أخرجها خصوصا يعني في مدرسة الصنعاني الشوكاني صديق خان مثل هذه المدرسة الحقيقة في مسألة الإجماع القياس الاجتهاد، وإن كانوا علماء أفاضل لكن احصروا كلامهم في هذه المسائل. فالصنعاني له رسالة، رسالة تيسير الاجتهاد، يقرر فيها أن العامي يتعين عليه أن يسأل عن الدليل، والله سبحانه وتعالى قد أمر العامي أن يسأل العالم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولو بقى كلام طويل في هذه الآية أصلا، لو كلام طويل في هذه الآية يخرجها عن مضمونها الذي استدل به العلماء قاطبة رحمهم الله. طيب، ولأننا لو أوجبنا على العامي الدليل ده يا إخوان يعني هو الدليل ده في كل مسألة. طب العام هيسأل طلق امرأته وهي حائض، هيسأل العالم عن الدليل ايه؟ العام ده بقى ان شاء الله هيسأل العالم في مسألة الحيض عن دليل ايه؟ اي دليل؟ والمسألة اصلا طلبت العلم، في هذه المسألة طلبت العلماء اصلا، فهذه المسألة انظر الى كلامهم فيها وسعة الكلام والروايات فضلا عن طلبة العلم. يبقى العامة هقوله يبقى حتى تكون عالما بالدليل في مسائل اجتهاد، العامة ما يطيق هذا، العامة ما يطيق، العامة يسأل من يثق فيه دينه. ولا زال الصحابة على هذا، الواحد يسأل الآخر فقط. نعم. طيب، قال كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة، مش الاجتهاد في حصر الأقوال، مش الاجتهاد في حصر الأقوال، إنما الاجتهاد في أعيان الأدلة. يبقى المجتهد يتعامل مباشرة مع إيه؟ مع الدليل، والعامي في الوصول إلى العالم الذي يفتيه. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: النبي هو الذي سمع اختلاف العلماء وأدلتهم في الجملة، عنده ما يعرف به رجحان القول.
تمام. النبي هو الذي سمع اختلاف العلماء وأدلتهم في الجملة، عنده ما يعرف به رجحان الأقوال. طبعا النبي طالب العلم، النبي الذي سمع اختلاف العلماء وأدلة العلماء وعاش مع هذه المسائل وكذا، عنده في الجملة ما يعرف به رجحان القول، صار عنده ما يميز كلام مثلا مالك مثلا في صيام الست مثلا من شوال، وكلام أهل العلم في هذا، يعرف ما يرجح به في هذه المسألة ويتصور به كلام مالك رحمه الله تعالى. وعلى فكرة يعني الإمام مالك يرى مشروعية صيام الست، لكن على وجه أنه يخشى فرضيتها ووجوبها واتصالها برمضان، هذا الذي يمنعه مالك رحمة الله عليه، لكن أصل المشروعية ما يخالف فيه مالك رحمة الله عليه. نعم.
قال: وأكثر من يميز في العلم من المتوسطين إذا نظر وتأمل أدلة الفريقين بقصد حسن ونظر تام ترجح عنده أحدهما، لكن قد لا يثق بنظره، بل يحتمل أن عنده ما لا يعرف جوابه، والواجب على مثل هذا موافقته القول الذي ترجح عنده بلا دعوى منه للاجتهاد.
يا
انتهى.
سلام يا سلام سلام، هذا الكلام الجميل الرائع. تبعت يا أخوان، هذا يوضح التقسيم اللي احنا ذكرناه لكم الآن. عالم ينظر هذا في أعيان الأدلة، طالب علم لا يستقل النظر في أعيان الأدلة، إنما ينظر في كلام أهل العلم، وهو عنده أدوات يستطيع أن يرجح فيها بها بين كلام أهل العلم. عامي هذا فرضه ماذا؟ هذا فرضه سؤال بس خلاص، هذا وكل هذا موجود في الصحابة، موجود في التابعين، موجود في الأمة إلى اليوم. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ وأكثر من يميز في العلم من المتوسطين إذا نظر وتأمل أدلة الفريقين بقصد حسن، يعني لا بهوى، لا أنه يجلس في مكتبته اختلف مع أخيه في المسجد هنا فبينظر في المكتبة أو على الشملة أو على كذا، هل من قائل بقولي؟ هل من شيء يدعم قولي؟ ولهذا تراه في اليوم اللي بعد هذا يذكر هذا القول الذي كان عليه اليوم عن 5 من العلماء، وهو يوم أن ذكر هذا القول لم يكن يعرف عالما. فلما وجد 5 جاء في اليوم التالي يقول هذا القول عليه العلماء 1 2 3 4 5، ويوم أن قال ما كان يدري. طيب لكن خالف 55، فعلام ذهبت إلى هؤلاء قول هؤلاء ولم تذهب إلى قول هؤلاء إلا لهوى، إلا لهوى. يبقى هذا يبحث بقصد سيء لا بقصد حسن، والواجب على الإنسان في مسائل العلم أن يبحث فيها بالقصد الحسن، يعني يكون غرضه الوصول الحق ولو كان مع خصمه. زيد بن ثابت رضي الله عنه لما اختلف مع ابن عباس في الحائض هل عليه طواف وداع ولا ما عليه طواف وداع، ابن عباس لا يرى ان عليه طواف وداع. زيد بن ثابت يرى ان طواف الوداع يلزم كل حاج، لا ينفرن احدكم حتى يكون اخر عهده بالبيت. قالوا طيب نرسل الى زوجة من زوجات رسول الله، ارسل لزوجة من زوجات رسول الله. ذهب زيد وسأل وجاء يضحك لإلى ابن عباس وقال قد أصبت، أو كما قال رضي الله عنه. يبقى القصد الوصول إلى إخوان الحق، الوصول إلى الحق وليس الوصول إلى نصرة القول. ابن عباس رضي الله عنهما يفتي بربا أن ربا نسيئة فقط طيلة حياته، إلى قبل أن يموت بليالي سئل عن ربا الفضل الدرهم بدرهمين قال لا يجوز حرام. فقال له جليس قد كنت تفتي بخلاف هذا؟ قال نعم كنت أفتي بخلاف هذا، ولكن أخبرني أخي فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأنا أنهى عنه، فأنا أنهى عنه. أبو موسى الأشعري لما أجاب ابن مسعود بخلاف جوابه في بنت وأخت وبنت ابن قال لا تسألوني بعد اليوم وهذا الحبر فيكم. يبقى كان مقصود الصحابة، مقصود الأمة الوصول إلى ماذا يا إخوان؟ الوصول إلى الحق، ليس الوصول إلى نصرة القول. انتبه. فهذا المتوسط إذا نظر وتأمل أدلة الفريقين بقصد حسن ونظر تام ترجح عنده أحدهما، لكن قد لا يثق بنظره، بل يحتمل أن عنده ما لا يعرف جوابه، لكن قد لا يثق بنظر طالب علم، بل يحتمل أن عنده ما لا يعرف جوابه، يعني هناك بعض الجزئيات قد لا يعرف جوابها. والواجب على مثل هذا موافقته القول الذي ترجح عنده بلا دعوى منه للاجتهاد، ليس يعني هذا أنه صار مجتهدا، إنما هو ترجح عنده قول مالك، قول الشافعي، قول كذا كذا، فيقول هذا الذي ترجح عندي، إنما أن يدعي اجتهاد مطلقا لا. وقال الشافعي في لسانه
فكل ما أنزل الله في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة، علمه من علمه وجهله من جهله.
يا أخي والله يا أخواني لو خلي بيننا وبين كلام العلماء لاسترحنا، لو خلي بيننا وبين كلام العلماء لاسترحنا، لكن من قطاع الطريق، من قطاع الطريق. فانظر إلى هذه العبارات الحية، فكل ما أنزله الله في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة. رحمة يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لكم في صدوركم وهدى، ورحمة للمؤمنين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وحجة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فإن تنازعتم شيئا فردوه إلى الله والرسول. علمه من علمه وجهله من جهل، والناس طبقات في العلم، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم فيه، فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه. ألا فلنجتهد يا أخوان ونصبر على كل عارض دون طلبه. فقر مش حصى واطلب علم. من السلف من باع أثاث بيته. السلف ما نظروا إلى دنياهم، من أطالب العلم الذي ينظر إلى دنياه. لن يحصل من العلم إلا بقدر ما بدا. أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. فطلب العلم مع الريالات، طلب العلم مع الدولارات، طلب العلم مع الجنيهات، طلب العلم مع دكان مفتوح من بعد صلاة الفجر إلى العشاء، طلب العلم مع مشروع محتاج أقوم أنا عليه حتى لا يسرق، طلب العلم مع بهائم أرعاها، طلب العلم مع أرض أزرعها. لا، غايتك هتعرف هتخرج الزكاة كم في أرضك، وانت بهائمك فيها الزكاة كم، خلاص. وصلاتك شرطها وركنها وواجبها وسنتها كذا، هذا بس، هذا غايتك، هذه غايتك. إنما طلب العلم الذي يراد هنا، طلب علم يعني لتكون على ضرب هؤلاء، ده نوع آخر، هذا نوع آخر، هذا ما احتاج بقى إلى دنيا، هذا ما احتاج إلى دنيا أبدا. ولهذا السلف لم ينظروا إلى دنياهم، لم ينظروا إلى دنياهم. أبو هريرة حتى حصل ما حصل كان يتبع النبي بماذا؟ بشبع بط، بشبع بط. صبر كصبر الغراب، وبكور بصبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الايه؟ الغراب. نعم. قال: فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا، نصا ظاهرا واستنباطا مفهوما، والرغبة إلى الله في العون عليه، إخلاص النية، الرغبة إلى رب البرية في العون عليه. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا وكلك الله إلى نفسك في أصغر الأشياء ربما يكون فيها حتفك، وإذا كانت معية الله وتوفيق الله وإعانة الله وتأييد الله لك موجودا، فوالله قد تنقى الجبال وتزحزح، وقد تشق أنهار ومحيطات. أما رأيت إعانة الله لموسى عليه السلام أن أمره أن يضرب بعصاه البحر فانفلق البحر؟ أما رأيت إعانة الله سبحانه وتعالى للصحابة حتى صاروا على الماء بلا شق بحر؟ أما رأيت إعانة الله سبحانه وتعالى للضعفاء حتى إن الله سبحانه وتعالى جعل في مؤلفاتهم ومصنفاتهم ما نعجز عن تصوره؟ متى صنف السلف هذه التصنيفات؟ ومتى كتبوا هذه الكتابات إلا أن الله عز وجل أعانهم؟ فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. الله أكبر. شوفوا كلام الكبار، شوف يا جمال، شوف يا جمال كلام الكبار يا جمال. الشافعي الإمام المحدث الفقيه هو للدنيا كإيه؟ كالشمس. فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. فإن من أدرك علم أحكام الله من كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه. فنسأل الله أن يرزقنا فهما في كتابه ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا سبحان الله، هذه كلمات تكفي في باب الطلب، تكفي في باب الطلب. نعم.
قال: وإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها.
فمن لم يكن على لسان العرب وجب أن يفهم لسان العرب. أما العرب ما نقول لهم يجب عليكم أن تفهموا لسان العرب؟ هل نقول للصحابي ادرس الأجرومية؟ ما كانت أجرومية، وهل أخذت الأجر الرومية إلا منهم؟ هل نقول للصحابة تعالى تعرف الفرق بين الجملة الفعلية والاسمية؟ تعرف الفرق بين الحال والتمييز؟ ما يعرف حالا ولا تمييزا، ما يعرف إلا حال الحق والتمييز بين الحق والباطل، هذا الحال عنده. ويعرف الفاعل المأمور بالفعل بالطاعة، ويعرف المفعول المرضي لرب العالمين سبحانه وتعالى، وعرف نائب الفعل الذي وكله الشارع مكان أخيه وأذن له في ذلك، ويعرف المصدر الذي يستقي منه الحق وهو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعرف الإضافات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما أضيف إلى النبي وجب أخذه، يعرف كل هذا، يعرف باب الإضافة، يعرف باب المصدر وباب التمييز وباب الحال وباب الفاعل وباب المفعول، ويعرف كل هذا، لكن ليس هو لسان العرب الذي عرفنا نحن هذه القواعد ليستقيم نطقنا على موجب ما نطق به، إنما العربي نطق بصليقته، ولهذا لا يقال في العربي أخطأ، العربي القح ما يقال أخطأ، يقال هذه لغة بني فلان، لغة فلان، بني فلان، قبيلة فلان، لغة عند العرب، لغة، لغة من لغات العرب، لكن يقال أخطأ أبدا، يقال أخطأ أبدا. نعم.
وقال أيضا القياس أن يحرم الله
أباها وأبا أباها، صح. وانت الآن لما تقرأ تقول فإن أباها وأبا أباها ولك أبا أبيها مثلا، انت درست هكذا على الإضافة، لكن هذه لغة، خلاص العربي نطق بها، خلاص نطق به الشواهد العربية، يبقى هذا احتاج إلى علم المتون، المتون العربية، الصحابة يحتاجون إلى علم أصول فقه ليفهموا النصوص، الصحابة يحتاجون إلى علم حديث ليميزوا بين الصحيح وبين الضعيف، فين الضعيف عند الصحابة؟ طيب حتى يميزوا الصحيح من الضعيف، كان في عند الصحابة ضعيف أصلا حتى يميزوا بين الصحيح والضعيف؟ وكان في عندهم ضعيف؟ نعم.
وقال أيضا رحمه الله القياس أن يحرم الله في كتابه أو يحرم رسوله القليل من الشيء فيعلم أن قليله إذا حرم كان كثيره مثل قليله في التحريم أو أكثر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله حرم الربا يا إخوان، أليس كذلك؟ طيب ما الفرق بين الدرهم والألف درهم؟ لا فرق. وعليه فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هل في هذا تحريم الربا الكثير دون القليل؟ لا لا، وإنما خرج هذا مخرج ماذا؟ مخرج تحذير، لا تأكلوا الربا ضعفا، كيف تأكلون ربا تملؤون به بطونكم كثيرا، لكن ليس معنى هذا أن القليل ليس بحرام، فإن الدرهم بالدرهمين حرام وهذا قليل ولو بالتراضي، فالتراضي لا يغير حكمه، الحرام حرام ولو تراضي الطرفان على خلاف حرام، فإن هذا الرضا ما يصلح، فالمسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلال، ما أسكر كثيره فقليل حرام. نعم.
وكذلك إذا حمد على يسير
الغيبة حرام كثرت أو قلت، الظلم حرام قل أو كثر، ولهذا ما يجوز ظلم لخصم، لخصم أحد الإخوة بيقول لي أمس كان في واحد ولد زمان كده في مكان يعني واقف عند الباب بعد الصلاة واقف عند الباب ويسلم على كل واحد خارج، يلحق الباب ده ويلحق الباب ده، ما يسيبش ولا واحد طالع لما يسلم. فأحد الأخوة بيقول أصل ده تربية عمرو خالد، عمرو خالد هو اللي علمه كده. قلت له عمرو خالد علمه إيه؟ قال ما هو بقى كان بيقعد يسمعه ويقول لك بقى خد بقى حديث إن إذا تصفح المسلمان كذا كذا كذا. قلت هل هذا في عمرو خالد عيب؟ وهل هذا تعليم عمرو خالد؟ هذا تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن التطبيق العملي هذا فهم الولد، هو عمرو خالد قال له وقف على الباب سلم كل اللي راح واللي جاي؟ هذا عمرو خالد الضال المضل الذي لا يحسب اصلا في اهل العلم اصلا، فهذا رجل لا عرف بعلم ولا عرف بتاصيله وضال مضل، لكن دي النقطه نقطه عمرو ولا نقطه الرسول؟ من الذي قال اذا التقى المسلمان؟ عمرو خالد الرسول صلى الله عليه وسلم مش عمرو خالد. يبقى هذا الولد لما فعل ليس لان عمرو خالد ولا لقيته، يبقى ينفى عن الشخص ما لا دخل له فيه، ولو كان يهوديا او نصرانيا، ولو كان يهوديا او نصرانيا، فضلا ان يكون ضالا مضلا مبتدعا. ولا يجرمنكم شنئا قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. لأن غدا لو أنت قلت هم عمرو خالد بقى صوى ضال لمدته، طب وأنت فين سايب الكلام ده؟ ما أنت بكرة هتجلس على الكرسي ده وتقول إذا التقى المسلمان وتقول مصافحة سنة يبقى يرد عليك، يبقى الحق ينصر لأنه حق والباطل يرد لأنه باطل. ولهذا لو نطق العالم النحرير المقتدى به بباطل ترد، ولو نطق الشيطان بحق تقبله. يبقى عري الأقوال عن القائلين، عري الأقوال عن قائلين. فالحق حق بالكتاب والسنة والباطل باطل بالكتاب والسنة. فلما يأتي من يقول لك عمر خالد، سيد قطب، إبليس، عمرو بن عبيد، الحلاج، الشيطان، ولهذا النبي قال صدقك فيما يتعلق بالقول وهو كذوب فيما يتعلق بالمعين اللي هو القائل، يبقى أنت بتقول كده عمرو خالد ضال، لكن لما قال كده كلامه هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى القائل ضال والقول حق. الله قال في اليهودي الحبر في حديث ابن مسعود في الصحيح قال صدقك وقال وما قدر الله حق قدره، بعدما ذكر ضحك مقرا له ثم قرأ الآية وما قدر الله حق قدره، هو قال هذا ولكنهم ما قدروا الله عز وجل حق قدره. فيبقى الحكم على القول والقال، حكم على القول والقال. يبقى نقول كلمة سيد قطب هنا كلمة صحيحة لكنه ضل، احذروه. كلمة الشيطان هنا صدقك، صدقك فيما يتعلق بالقول وهو كذوب فيما يتعلق بالمعين، فبتعارض بالمعين. ولذا نجمع بين الأمرين، إذا جاءك حق أو نقل إليك كلمة حق عن ضال اجمع بين الأمرين، بين إحقاق الحق وإيه؟ والحكم على المعين، والحكم على المعين. أحد إخواننا أو أبنائنا يعني ما زال حدثا صغيرا يمكن في الإعدادية، خلاص دلت إعدادية، المهم جاء و بينقل عن واحد بيزعم العلم، يعني بيقول هو ابننا ده بيسأله يعني عن هشام البيلة، فبيقوله هشام البيلة ده أصلا تبع الطائفة اسمها المدخلة، ودول بقى المدخلة دول أصلا بيسبوا تبع واحد اسمه ربيع ابن هادي ابن عمير ابن عمير المدخلي، ناس حافظة الأسماء بالضبط يعني ابن عمير المدخلي، وده بيبدع المسلمين، ودول اصلا مداخله وحذرهم، ودول 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 الاخري، وبيتكلم بهذه اللغه. فالولد هذا ابننا هذا ارسل اليه مقطعا، هو اللي بيحكي لي يعني مكتوب لنا على الـ النت من قال عنا ان مداخله فهو افاك اثيم، فارسل لهذا الشيخ هذا المقطع، فاذا به يرد عليه رد، طبعا رد بقى علماء كبار، قال هذا كذب له قرنان، هذا كذب له قرنان. ثم قال إن كان صادقا فيما يقول له هشام البيل يعني فليرد على هذا الرجل ربيع بن هادي كذا، ولا إخاله يرد عليه، وإن كانت الأخرى فهو كبيرهم الذي علمهم السحر اللي هو ربيع بن هادي. وقال بقى يا ابني ده ربيع بن هادي ده أصلا عالم، كان يعني كان واحد عادي صعلوق ملوش قيمة، بس لما قامت حرب الخليج والعلماء قالوا ما نستعينش بالامريكان وكذا، راح طالع ده قالك نستعين بالامريكان، فالدولة بقى قربته وبتاع، وقال العلماء على خلاف ده. ابننا ثالثة اعدادي خلاص، قلت له يا ابني تعالى نتكلم بالواقع، يعني هو قالك انه ربيع بن هادي ده كبير القوم الذي علمهم السحر، يعني راجل ساحر. طيب ايه رأيك يا ابني ان علماء العصر كلهم اثنوا على ربيع بن هادي الساحر ده، اذا هم صحرة ايه مثله، يبقوا صحرة مثله تماما. وجبت له انا ابن هذا في ثالثة اعدادي خلاص، لكن تعالى خد اذى ثناء العلماء، اذى كلام الشيخ الالباني اللي هو نفسه الشيخ ده بينتسب اليه، اذى كلام الشيخ الالباني ماذا يقول؟ وقرأنا عليه وبحق، ها، فان هذا رجل حامل راية الجرح والتعديل في هذا العصر وهو الى اخره. طيب هذا يا ابن كلام ابن باز اهو في ربيع بن هادي ومحمد، المهم ذكرت له كلام اهل العلم، ما تقول يا ابني؟ يبقى هذا كبيرهم الذي علمهم السحر، يبقى اذا هو كبير هؤلاء العلماء، يبقى العلماء صحر مثل ينصرون ساحر. طيب سيبنا من دي يا ابني، تعالى نشوف فتوى الاستعانة بالامريكان. هل اللي قالها ربيع بن هادي ولا اللي قالها هيئة كبار العلماء الذين ليس منهم ربيع بن هادي؟ لم يكن في الهيئة، جبنا قرار الهيئة على لسان ابن باز رحمة الله عليه. يبقى هذا فتوى ربيع بن هادي الصعلوق هذا اللي هو إنما قربته الدولة لما أفتى، ولا هذا فتوى كبار العلماء؟ فتوى كبار العلماء. يبقى إذا من الذي له من الذي عنده كذب؟ له قرون مش قرنا فقط، له قرون. يبقى من الكذاب؟ من الكذاب؟ يبقى إذن يجب إحقاق حق، إبطال باطل، إنزال كلام، تصور مسائل، كل هذا في بابها. ولو جاء هذا الصغير ما تقول له احذره روح يلا روح احذره هذا ضل مضل. لازم تقنع هذا الولد الصغير، لازم تقنعه، لازم تأتي بالأدلة، لازم يتربى على مثل هذا، لابد أن يتربى على مثل هذا، يتربى على أنه الأقوال توزن بميزان الشرع. مجاز أن ربيع بن هادي فعلا كده، ويبقى أنت تبع ربيع بن هادي كده، مجاز أنت تبع ربيع بن هادي. ونعود فنقول المداخلة ضلال. إذا وجدتم قوما مداخلة فاحكموا عليهم بما تحكمون على الإخوان والتبليغيين. دي بقى مش أفاك أثيم، لا إحنا بنزيد بقى. إذا وجدتم قوما يقول نحن مداخلة لهم أصولهم ولهم مؤسسهم اسم ربيع بن هادي المدخلي، فحذروا منهم تحذيركم من الإخوان والتبليغ وداعش والقعد. لكن كل هذا افتراء. لما عجز القوم عن النيل من أهل السنة بالعلم نالوا منهم بالإساءة وبالألقاب التي تنفر منهم الناس. ولهذا الشيخ ده لم يجد لهذا الابن والطالب ما يصده عن الحق إلا أن يقول خلي بالك دول مداخلة، ويتبع رجل واسمه ربيع وترجم لربيع بن هادي بما هو يعلم أنه كذاب. لأنه النهاردة بقى مش هنقول ارجع لمكتبة، النهاردة وانت قاعد في المسجد، وانت قاعد على سطح المسجد، وانت قاعد على كرسي القطار، وانت قاعد في أحضان امراتك، وانت قاعد بتقوم داخل على حتة حديدة كده جهاز اسمه كده، هتكتب عليه على جوجل، ارجع للشيخ جوجل ده ويقول لك تكتب ثناء العلماء على الشيخ ربيع، اكتب قرار هيئة كبار العلماء في الاستعانة بالامريكان، ثورا هيطلع لك. مش هقول لن تقول الكتاب ليس عند، يعني بسهولة جدا انا اعرف كلام العلماء في ربيع بن هادي ده، بسهولة جدا هعرف كلام العلماء في الاستعانة بالامريكان. هي يا ابن المسألة مسألة استعانة الأمريكان، ولا هي المسألة أصلا موجودة من عهد النبي الاستعانة بالمشرك مش بالأمريكان، هي الاستعانة بالمشرك. يدخل فيها الأمريكان، يدخل فيها الروس، يدخل فيها الألمان، يدخل فيها كذا. الاستعانة بالمشرك جائزة ولا غير جائزة؟ وهل من قال جائزة يكون عميلا للسلطان ويكون خارجا عن كلام العلماء؟ وكما قالوا في ربيع بن هادي هذا، قالوا في ابن باز، وقالوا في العلماء، قالوا هؤلاء عبيد بنو عبيد، هؤلاء في بلاط الملك، متى ما أراد فتوى أخرجوا له فتوى. من العلماء أخرج فتوى من أجل الملك؟ من؟ هاتوا فتوى وحيدة لعالم فضلا عن هيئة أنهم أخرجوها إرضاء لحاكم. فين هذا؟ عالم معتبر من علماء الملة المعتبرين، ابن باز، العثيمين، فوزان، ربيع بن هادي كذا، هاتوا هذه الفتاوى التي خالفت الكتاب والسنة. يبقى هذا مثل هذا الشيخ نجلس عنده؟ ما نجلس، لأن الكذاب ساقط، الكذاب لا يأخذ عنه علم، بل ولا يصلى خلفه مع إمكانية أن تصلي خلافه. الكذاب ده انت عارف أنه كذاب وعمال يعيش مع القرآن ويبكي كده بدموعه لا بقلبه، تمشي معاه ازاي؟ يعني لما يكون واحد انت عارف ان هو زاني وعمال يجيب ولد اقربه الزنا ويتأثر، هتتأثر انت؟ بيأكل الحرام ويقرأ آيات الأكل الطيب، هتخشع؟ لب الخشوع يا اخواني ان تصلي وراء إمام، رجل سلفي، رجل سني، رجل ظاهره الخير، خلاص تشعر حتى إذا دمعت عيناه دمعت أنت، لأن شعرت أن هذا إحساس صادق، تحسب والله حسيبه، تحسب والله حسيبه. أما المتاجر فكما قال بعض الأبناء لأبيه، يا أبتي ما لك إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا؟ فقال يا بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. في واحدة بتيجي تبقى يعني هي في بيتها واخد بالك، بيضحك وتعمل وتسوي، لكن تروح لجارتها اللي مات ابنها، اول ما تيجي داخلك، انا بنشوف الكلام ده يمكن ده قل الايام، كان بنشوف الكلام الشارع مش البيت. اول ما تيجي هي عادي بيضحكوا في العربية وكل شيء، اول ما تنزل من العربية وبدأت في الشارع الصوت يتلو الصوت ويزق الجيب وكذا، ويا حبيبي ويا ابني. خلصت وركبت السيارة رجعت لمكان. بس الام بقى قد لا تبكي، يقولوا لها تاكل ما تاكلش، يحركوا فيها ما تحركش، تبتدمع عينها ما فيش. عائشة رضي الله عنها بلغ حزنها اعظم المبلغ لما تكلم معها الرسول، وهي قبلها تقول فبكيت ليلتي ويومي وليلتي حتى ظننت ان البكاء فالق كبدي، لكن لما قال لها النبي قالت فقلص دمعي حتى اني لم احس منه قطرة واحدة. تحجر الدمع هذا، لم يعد دمع. فليست النائحة فاكرة، كان نائحة مستأجرة. فمثل هذا الكذاب لا يؤخذ عنه علم ولا يسأل في دين الله، لا يسأل في دين الله. ولهذا مثلا طالب يقول مثلا فلان ده مثلا بيرد ردود شخصية، طب انت بتلقى العلم عنده ليه؟ اللي بيرد الرد الشخصي ده اهرب منه، طالما انت قلت في شيخك او تعتقد ان شيخك اذ يرد تشفيا، انا انصحك والعربية على حسابي اللي هتاخد عزالك انك تطلع الان، ما تعودش قدام شيخ لا تثق في دينه. وما انت بتاخد ايه؟ بتاخد مسألة احكام، انت كده احكام ضعية يا ابني، دي بعدين دي بعدين. انما كان السلف ينظرون الى سمت العالم، الى دين العالم، الى دين العالم. فانت اذا لم تثق في عالمك ولا شيخك لا تجلس، لا تجلس عنده اذا هذا فعلا لانك لن تنتفع ببركات. هجلس قدام ابن باز وهو عامل سلطان ازاي؟ اعتقد انه عميل. هجلس عندي فوزان واعتقد انه بيبيع دينه ازاي؟ هجلس كيف يا اخوان؟ كيف انتفع؟ كيف يدخل الكلام قلبي؟ كيف يدخل الكلام قلبي يا اخوان؟ فاما انك مصيب فرحل، واما انك ظان استغفر وتوب، واحمل صنيع اهل العلم دائما على الخير حتى يثبت لك خلافه. لماذا تعتقد؟ لماذا تدخل في نوايا؟ وهذا الباب باب شيطاني، والشيطان لن يزال وراءك حتى يصرفك عن الخير. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لا ده شخصي، لا ده عنده، لا ده ابنه، لا ده زوجته، لا ده بلده، لا ده عصره، وراك حتى يصل إلى ما قالته الخوارج لابن عباس. أول ما دخل ابن عباس على الخوارج ناظرهم، تعرفوا ماذا قال له؟ لا تناظروا. ليه؟ مالك تلبس حلة؟ تلبس حلة ليه؟ حلة دي تنتفي مع الإمامة، حلة دي تنتفي مع الزهد، حلة دي تنتفي مع كذا، يبقى احنا مش هنناقشك. ليه لابس حلة؟ ده فكره، لن نأخذ لابس حلة. يبقى انت لما ترى شيخ بقى لابس راكب سيارة، يبقى يعني ازاي زي الاخ اللي قالك انا ما مركبش سيارة واخواني ماشي. ما هو نفس المسألة، لو كان بقى شيخه اللي راكب السيارة، هو نفسه لم يرى لنفسه ان يركب سيارة واخوانه يمشون. طب لو شيخه بقى هو اللي بيجي الدرس بالسيارة، اذا كان هو لم يرضى ذلك للطالب كيف يرضى للشيخ؟ يبقى الشيخ ده فعلا لو ما يعلمنا اياه من الزهد والورع وحياة الصحابة وحياة الائمة، وده كان يربط على بطن الحجر، وده كان كذا، لو كان الشيخ فعلا 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 مقتديا بالقوم لما جاءنا بسيارة، اين شيخونا من شعبة؟ واين شيخونا من ابي هريرة؟ واين شيخونا من كذا يركب سيارة؟ كيف هذا؟ امال بقى لو شيخك كان يجي بالغطرة والثوب والنعل شكل واحد تعمل ايه؟ وما لو شيخك بقى كان يجي بالعربية اللي بيغيرها مثلا ممكن كل سنة ولا كل كم شهر، كنت تعمل ايه؟ وما لو شيخك بقى كان يفوح الطيب منه كأنه عروس، كنت تعمل ايه؟ وما شيخك بقى لما تدخل بيته تجد قصرا مشيدا، كنت تعمل ايه؟ فلا يزال الشيطان بالواحد حتى يبعد عن السبيل. نعم.
وكذلك إذا حمد على يسير من الطاعة كان ما هو أكثر منها أولى أن يحمد عليه.
الله أكبر. الله. شوف يا أخواني، وكذلك إذا باح كثير شيء كان الأقل من هؤلاء. شوف بالله عليكم الكلام هذا، بالله عليكم يا أخواني القواعد ديت أليست قواعد يعني نورانية؟ أهذا ضياع وقت يا أخوان؟ سبحان الله. إذا خلي بيننا وبين العلماء، بيننا وبين العلماء كانت التربية، كانت التربية بحق. شوف المحرم الذي يبغض الله رسوله، الذي يحمد الله رسوله، الذي أباح الله رسوله. فإذا حرم الله رسول شيئا حرم قليله وكثيره، وإذا أثنى الله تبارك وتعالى على يسير طاعة كان الإكثار منها على موجب الشرع أولى أن يمدح عليه إنسان. إذا مدحك الشرع على صيام يوم في سبيل الله، كان من صام اثنين وخميس، كان من صام ثلاثة أيام، كان من صام يوما وافطر يوما أولى. وإذا أباح الشارع شيئا قليلا كان كثيره، أو إذا أباح شيئا كثيرا كان الأقل منه مباح من باب أولى، أليس كذلك؟ فهذه قاعدة عظيمة جدا. طب القاعدة دي احنا ممكن نستفيد بها في مناقشة مسألة، مناقشة مسألة، أو نخليها مسألتين، مناقشة مسألتين. مسألة الحكم غير ما أنزل الله، قالوا الحكم في قضية في قضيتين في ثلاثة في أربعة في خمسة ليس بكافر، وأما الحكم في أكثر من هذا ترك الشرع وحكم غيرها فإنه يكون كافرا. نقول التفاوت باعتبار العدد ده ضابطه ماذا في الشارع؟ طيب نأتي للسجود للصنم، سجد للصنم مرة وأعلى من الصنم وعند الحجة وسجد، كافر؟ طيب سجد ألف مرة كافر، لأنه أتى بجنس الكفر، فالسجود للصنم جنسه كفر، فلا فرق بين مرة ومئة وألف. طيب سب الله ورسوله مرة ألف، في فرق؟ ما في فرق. طيب زنى مرة، زنى مليون، معصية ولا كفر؟ لو زنى مليون معصية. يبقى إذن هنا لن يتغير الحكم بعدد مرات ولا بكثرة ولا بقلة. ولهذا من قال يلزم، من قال بأنه إذا حكم في كثير أن يكون كافرا، أن يحكم بالكفر ولو كان قليلا، لأن المعتبر فيها في جنس هذه المعصية هل هي كفر أو هي معصية، هل هي كفر ولا معصية، فالاعتبار بالجنس. فإذا كان الجنس كفرا يبقى لا فرق بين واحد والأكثر، وإذا كان الجنس معصية يبقى لا فرق بين واحد والإيه والأكثر. ده في الحكم غير منظر الله. طب نجي في العذر بالجهل، أنت اعتبرت الجهل عذرا في ألف مسألة، لماذا لم تعتبره عذرا في المسألة الواحد بعد الألف؟ قال أصلها ظهر، هنرجع لك بألف مسألة ظهر. قال أصل هذا أصل الدين، هنرجع لك بألف مسألة هي أصل الدين، وصول السنة كلها أصل الدين. فإما أن تعتبر الجهل أو لا تعتبره. ولهذا إذا وجد الجهل الذي بمعنى عدم العلم فهو معتبر في جميع المسائل وفي جميع الأزمان. ويلزمك هذا، يبقى مسألة الجهل، مسألة الحكم ينظر إلى الأصل. الجهل الشرع يعتبر جهل، الشرائع لا تلزم إلا ببلوغها، الشرائع إلا ما في أحد من العلماء قال الشرائع إلا، فالشرائع تلزم ببلوغها، لا فرق بين مسألة وأخرى. طيب مسألة المظاهرة، قال لك لا خلي بالك إعانة ما فيش مشكلة يكون ضالا لا كفيرة، إنما ظهر يعني إيه؟ يعني قاتل فتكون دي مكفرة. طيب أعان برأي، أعان بتكفير ثواد، أعان بكذا ليس كفر، أعان بسيف كفر، ما الفرق؟ قال لك أصدق مظاهرة ودي أعان. طب الشرع قال يعني ظاهرة عاونة، طب إيه رأيك إن ظاهرة بمعنى عاونة؟ فالمظاهرة المعاونة، التأييد، النصر. طب عند نص يقول إن قاتل كفر وإن خان ودله على عورة المسلمين ما يكفر، ولا أنت اللي اجتهدت وجعلت لا 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 قاتل لا 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 يمكن، لا يتصور قاتل. لا، في فرق بين القتال وبين الدلالة على العورة. وبالتالي فرق بين قصة حاطب وبين ايه وبين ايه وبين نصوص عنده وما يتولاه منكم فانه منهم، اللي هي النصوص العام اللي هي بيدخل فيها قصة حاطب. فعلى ما فرقت فإما أن الإعانة كفر أو أن الإعانة ليست كفر إلا إذا رجعت الإعانة إلى وصف دل الشرع عليها أنه كفر، أعان من أجل دين، أعان نصر الكفر على كذا، أعان حسدا على الإسلام، أعان، يبقى كده. إنما دل على عورة أعان، برى قلما أعان، خرج فكثر السواد كما في بدر أعان، قاتل بسيفه أعان. فالتفريق بين أعان وظاهرة ما دليلها؟ ما دليلها؟ قال العالم الفلاني، قال 100 عالم علاني خلافها، يبقى ما يصلح، يبقى ما يصلح. طيب مسألة، هو بقى هيسألك مسألة يقولك بس يا شيخ أنت الآن تورط نفسك. نقول كيف؟ قال بس أنت دلوقتي عندك ترك عملا يبقى عاصي، ترك الأعمال كلها يبقى كافر. شوفوا احنا بنقول على أنفسنا هما ما يقدروش يقولوه، وانت دلوقتي بتقول ها فعل مرة كافر، فعل 100 مرة كافر، فعل 1000 مرة كافر، وتطالب من فرق باعتبار العدد بالدليل. قول لي بقى انت دلوقتي ترك عملا من الأعمال عاصي، ترك الأعمال كلها كافر، يبقى انت طب ما انت وقعت في نفس المسألة. فحلال لك حرام علينا؟ نقول لا، لأن عندنا أصلا هنا الدليل دل على التفريق بين الواحد وبين الكل. فالواحد شعبة والشعبة لا يكفر بها، والدليل جميع الأدلة التي جاءت فيه لا يزال احنا نؤمن في القتل وفي كذا، كل هذا ترك 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 فعل عصى، كل هذا عاصي 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 عاصي. إنما إذا ترك العمل كله يبقى ترك ركن الإيمان الذي هو القول والعمل، وعليه فترك العمل كله ردة مستقلة. ليه؟ لأنه لم يأتي بالإيمان الشرعي. يبقى أنت اللي تثبت أنه مؤمن، مش أنا اللي أثبت أنه كافر. خلي بالك، أنت الذي تثبت أنه مؤمن، مش أنا اللي أثبت أنه كافر. واحد نطق بلا إله الله ولم ينطق بمحمد رسول الله، ينطق بمحمد رسول الله ما ينطقش بمحمد رسول الله، أنت تثبت له الإسلام؟ لا، ما هو الإسلام. واحد أتى فأتى بالقول ولم يأتي بالعمل، كيف تثبت له الإيمان؟ يبقى إذن دل الدليل على أن العمل ركن، على أن العمل ركن، وبالتالي إذا فقد الإنسان ركن الإيمان فليس بمؤمن. يبقى ده ناقد معين. زي إيه؟ زي سب الله ورسوله، زي إيه؟ زي جحد معلوم من الدين بالضرورة إذا كان يعرفه، زي إيه؟ زي إيه؟ زي إيه؟ زي إيه؟ فمن النواقض ترك العمل، يبقى ده ناقض. عندك بقى من النواقض الحكم غير ما أنزل الله، هات كده. قالك ابن عبد الوهاب قال كده، قال من نواقض الحكم غير ما أنزل الله، قلنا كذبت على ابن عبد الوهاب. ابن عبد الوهاب بيقول مانع اعتقد أن غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن حكم أو أن غير حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من هدي أو من حكمه، أفضل، اعتقد أن أفضل، واعتقد أن أفضل هذا رد. لكن هل ابن عبد الوهاب قال من الرد النواقض قال الحكم غير رسول الله؟ لا. قالك بس استنى شيخ، في عبارة ابن عبد الوهاب أخرى. نعم، قال لك الطواغيت، ذكر في الطواغيت قال من حكم بغير ما انزل الله، نقول ونحن نقول من حكم بغير ما انزل الله فهو طاغوت. طيب ما هو طاغوت يبقى كافر؟ لا، طاغوت يبقى متجاوز، تجاوز الحد المأذون له فيه فحكم بغير ما انزل الله يبقى طاغوت، ولكن هذا من طاغوت الكفر. واضح يا اخواني بارك الله فيكم؟ نعم.
وقال ايضا رحمه الله: القياس منزلة ضرورة، لأنه لا يحل القياس والخبر موجود.
الله أكبر، الله أكبر. لأنك تقيس فرع، تقيس فرعا لم يرد فيه نص على أصل ورد فيه النص. إنما لو عندك هذه المسألة فيها النص يبقى الفتوى فيها بالنص مش بالقياس، الفتوى فيها بالنص ليس بالقياس. نعم.
كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء، انتهى ملخصا.
تمام.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: بما تقضي؟ فقال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: أقضي بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. فقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله.
نعم.
وقال عمر بن الخطاب في كتابه لأبي موسى: ثم الفهم، الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة.
القرآن الظاهر، السنة الظاهرة القطعية الدلالة، هذه لا يسعك الخروج عنها. لكن إن جاء شيء ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فالتمس له واجتهد في التماس الحكم له، فعليك بالفهم الفهم. نعم.
ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال.
قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال، يعني عليك بالقياس، فإن الشريعة لا يفرق بين متماثلي ولا يجمع بين متناقضي. فانظر مسألة قضى فيها رسول الله الحق به: أرأيت لو أن على أمك دينا أكنت قاضيته؟ قال: لا. قال: فدين ويحق أن يقضي. إن أنت افعل هذا الفعل أيضا، افعل هذا الفعل أيضا. نعم.
ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق.
تمام تمام. يبقى هنا عمر أمر رضي الله عنه، أمر أبو موسى رضي الله عنه بماذا؟ بالقياس. فدل هذا على أن القياس دليل معتبر ولا يا إخواني؟ دليل معتبر. نعم.
وقال الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد.
الله. استبانت، استبانت يعني كانت قطعية، لكن إذا كان الأمر بحل اجتهاد فيجتهد الإنسان في التماس الحكم الشرعي. نعم.
قال في الورقات: والفقه
هذه كلمات منتقاة من الشيخ فيصل إخواني، مهمة جدا في هذا العلم وعلم الأصول بارك الله فيكم. نعم.
قال في الورقات: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع.
لكن الفقه ده نوع خاص بالاستنباط الدقيق، ولهذا قال قوم شعيب: ما نفقه كثيرا مما تقول. هم يعلمون القول لكن يقولون ما نفقه كثيرا مما ايه؟ خصوص الفهم. نعم.
قال: والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع.
نعم.
والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. والنظر
يعني
هو
مثلا في المسلمين الآن إخواني، يعني أركان الإسلام خمسة، الصلاة وجبة، تجد يعني هذه العامي وطلب العلم كل يعرف هذا، مثلا مشروعية الأذان في الصلوات الخمس كل يعرف هذا، لكن صدقة الفطر تخرج قيمة ولا تخرج عينا؟ هذه يعرفها طلبة العلم، هذه ما يعرفها العوام. ولهذا العام على مذهب من أفتاه إن انتهى رمضان، أما إذا لم ينتهي رمضان وكان قد أفتاه واحد في أول الشهر وقال أخرج صدقة الفطر كذا مالا وأخرجها ثم جاء يستفتيك قبل نهاية رمضان، قل له صدق مالك صدقة من الصدقات وعليك أن تخرج صدقة الإيه؟ الفطر، لأنه لسه ما جاء وقتها أصلا. نعم. إنما إذا فات وقتها فهو على مذهب من أفتاه. نعم. يعني هي فيها خلاف، ورد فيها خلاف لكن ضعيف. نعم.
قال: وأما العلم
قال بهذا ابن تيمية عند الحاجة، وقال بهذا البخاري، وقال بهذا نسب هذا للحسن، يعني فيها محل نظر واستدلال، لكن الحقيقة هو ضعيف، عندي ضعيف. نعم. نعم نعم. عندي أنا أخطئه وأنكر عليه.
بالأدلة والقواعد. أما الأدلة ما ورد في الصحيحين وغيرهما، حديث أبو سعيد الخدري، حديث ابن عمر، الحديث الوريدة في هذا فرض النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام، تمام، وغير الطعام كان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من جهة التقعيد فإن العبادة إذا كانت من جنس معين وفرضها الإسلام من جنس معين فلا يجوز العدول عن هذا الجنس إلى غيره، كالأضحية مثلا، كالهدي، فهذا فرض من جنس معين فلا يجوز العدول عن هذا ولو كان أعلى منه قيمة. فعلام العدول هنا إلى القيمة. نعم. يعني بيقول قد يقول قائل على من إنكار في مسائل الخلاف. أولا قاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف، هذه القاعدة ما معناها أصلا؟ ما معناها عند من ينكر عليك أنك تنكر في مسائل الخلاف؟ ما معناها عند العلماء لا إنكار في مسائل الخلاف، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ما معنى هذا الكلام؟ اللي عند العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لإنكار مسائل الخلاف، في مسائل الخلاف اتفق العلماء على أن الإنكار يكون في الخلاف، والقائل بإطلاق بعموم لا إنكار في مسائل الخلاف غير مصيب. ليه؟ لأن هذا يعم الخلاف المعتبر وغير المعتبر، يعم الخلاف الذي يخالف فيه الناس في العقيدة وغير العقيدة، فلا يقال إنكار في مسائل الخلاف، ولا لزال أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم ينكر على من خالف الدليل. يبقى كونك تقول لا إنكار في مسائل الخلاف هذا تعميم ما يصلح، لأن إحنا ننكر في مسائل الخلاف التي خالف القائل فيها الدليل القطعي، ننكر ولا ما ننكر؟ ننكر. إنما قل لا إنكار في مسائل الاجتهاد إنكارا يفضل المشاحنة والبغضاء، يبقى تعميم لا إنكار في مسائل الخلاف باطل. إذا الصحابة أنكروا في مسائل الخلاف وأنا أنكر عليك في مسائل الخلاف، أي تخالف الحق، تخالف الدليل، تخالف الحق، أنكر عليك. لكن مسائل الاجتهاد يعني إيه؟ حيث ما أقول كلمة أو مصطلح الاجتهاد يعني إذن الخلاف المعتبر. ما الفرق بين خلاف واجتهاد؟ خلاف قد يكون معتبر قد يكون معتبر، اجتهاد يعني معتبر. إذا الخلاف غير المعتبر لا يسمى اجتهادا، مسائل اجتهادية، ولذا أقول مسائل اجتهادية يعني خلاف معتبر، مسائل خلافية تعم المعتبر غير المعتبر، يبقى لا يصلح التعميم في كلمة خلاف، لكن في الاجتهاد تخصيص للذي فيه الخلاف معتبر، ودي من جهة الاجتهاد. طب من جهة لا إنكار لابد من تقييد أيضا كلمة الإنكار، أي إنكارا يفضل الشحناء وليس إنكارا عليك في استدلالك. فقد أنكر عليك استدلالك لأنك استدلت بحديث مثلا ضعيف، أو استدلت بقاعدة مرجوع، أو يبقى أنا أرجح قولي على قولك بالأدلة وأنت تتمسك بقولك وترجح على قولي بالأدلة، فأنا أنكر عليك بهذا، أنت تنزل على الركبتين أنا سأنكر عليك مثلا، أو على اليدين أنا سأنكر عليك، وهي مسألة اجتهادية باتفاق. لكن أنكر عليك إنكار إيه يعني؟ إنكار مباحثة، إنكار مباحثة. إذا نعود إلى القاعدتين، قول لا إنكار في مسائل الخلاف هذا التعميم غلط. ليه؟ لأن من الخلاف ما لا يقبل أبدا، وبالتالي أنكر عليه، إنكار التشديد والتغليظ. طيب أما قاعدة لا إنكار في مسائل الاجتهاد فنعم، إذا الاجتهاد هو المسائل المعتبر فيها الخلاف، لكن مع تقييد الإنكار بنوع الإنكار، عشان ما جيش أنا أقولك مثلا أنت عمال كده تنزل على ركبتين أو عادين وأنا سايبك، لا أنا هنكر عليك مثلا، او انت مثلا الان مثلا بتبحث مسألة الطلاق في الطلاق في الحيض او كذا، انت تنكر عليه وانا انكر عليك، انت بتنكر عليه كيف خرجت عن كلام الجمهور وانا هنكر عليك كيف خرجت عن النص، هتقول النص يعني ما فهم النص الجمهور، واخد بالك؟ اقول لك متى اعتبرت انت بهذا؟ يبقى انت هترجع تنقد 1100 مسألة انت رددت فيها كلام الجمهور، وخصمك يقول يعني الجمهور ما يعرفش الدليل نفس المسألة. يبقى تعالى نقاعد الاول، واضح يا اخوان؟ يبقى دي مسائل اجتهاد، فاذا كانت مساله اجتهاد يبقى يحصل فيها انكار بحثي، انكار بحث مش إنكار تغليظ، واضح؟ وإلا الصحابة ينكر بعضهم على بعض. نعم نعم، طلبة العلم. لكن انت في العامي قل له الدليل، قل له يا عامي اخرج صدقة الفطر كذا كذا كما خرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول له هذا، لان العامي ما يحتمل. فلا اقول لك شيخ فلان، قل له كل من يخذ من قوله ورد، احنا في كلام الرسول، الرسول قال والشيخ قال، تاخذ كلام مين؟ كلام الرسول. لا يجزي. لا يجزي.
قال واما العلم المكتسب فهو الموقوف
على طيب خاطر، قول له دي صدقه من صدقات انت ماجور عليها، ماجور عليها. زي اللي كان عنده كفاره يمين وصام بفتوى عالم، قال لك صوم 3 ايام، اكثر الناس عندهم كده، حنث بيمين يصوم 3 ايام، جاء يستفتيه تقول له ايه صيامك ان شاء الله هذا انت ماجور عليه، وهو صيام عباده وكل شيء، لكن ما زالت الكفاره عليك. اذ الكفاره اولا التخير بين 3، عتق اطعام كسر. نعم نعم، في ايه؟ ده مش جمع اصلا، لا ده مش جمع، اللي يقول نجمع قولي العلماء طلع المال صدقة خليه صدقة والزكاة خليها حب، ده مش جمع. ليه؟ لانه الصدقة دي فطر، يا ماذا هو ما اخرجها عينا، التانية صدقة عادية، هو ما فيش تعرض اصلا من الصدقة العادية وصدقة دي فطر، يبقى كيف جمع؟ ده باب وده باب، ده مش جمع. نعم.
قال واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال هو طلب الدليل، والدليل هو المرشد الى المطلوب، والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر، والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما عن الاخر. انتهى.
نعم.
قال الخطابي ورأيت أهل العلم في زمننا قد حصلوا حزبين وانقسموا إلى فرقتين، أصحاب حديث وأثر وأهل فقه ونظر.
اللي بيقاس هذا التقسيم يقول انقسم أصحاب حديث وأثر وأصحاب فقه ونظر، يعني فقهاء ومحدثون. نعم.
وكل واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة ولا تستغني عنها في درك ما تنحوه من البغية والإرادة، لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل، والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع.
تمام. ولذا كيف يتصور هذا؟ فقيه بلا حديث أو محدث بلا فقه؟ محدث بلا فقه يتصور، هذا ما في مشكلة، يعني يحفظ أحاديث ولا يفقه ما فيها، هذا يتصور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر هذا الصنف في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين، مثل ما بعثني له بما الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها إيه؟ أطيب قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها قيعان أمسكت الماء فانتفع الناس به، سقى وزرع وكذا، وكان منها أجاذب لا تمسك ماء ولا تنبت إيه؟ كلى. وأيضا قال في حديث الصحيح في الصحيح قال نضر الله امرأة سمع ما قالت فعافى أداك ما سمعه كذا، فرب حامل فقه إلى من ليس إيه؟ فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نعم. فأداك ما سمعه هذا قسم، إنما فقيه بالحديث كيف؟ لأن الاستدلال يكون بالأدلة. نعم.
قال وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار.
نعم. فلا يصح الإنسان يشتغل بالفقه دون علم بالحديث، لأن الفقه هيرجع في أدلته إلى كتاب إلى سنة إلى قياس على الكتاب والسنة، فكيف يكون جاهلا بالسنة أو لا يدري عن صحيح الحديث من سقيمه؟ نعم.
وكل أساس خلى عن بناء وعمارة فهو قفر وخراب.
كذلك أيضا من حفظ الأحاديث فهذا وإن كان في نفع معين إلا أنه نفع قاصر، إنما من عرف الأحاديث وفهمها ومن بنى فهمه على الحديث فهذا هو الصنف المطلوب. نعم.
قال ووجدت هذين الفريقين على ما بينهم من التداني إخوانا متهاجرين، فأما هذه الطبقة الذين هم أصحاب الأثر والحديث فإن الأكثرين منهم إنما وكدهم الروايات وجمع الطرق وطلب الغريب والشاذ من الحديث الذي أكثره موضوع أو مقلوب لا يراعون المتون ولا يتفهمون المعاني ولا يستنبطون سيرها ولا يستخرجون ركازها وفقهها، وربما عابوا الفقهاء وتناولوهم بالطعن، وادعوا عليهم مخالفة السنن، ولا يعلمون أنهم عن مبلغ ما أوتوه من العلم قاصرون، وبسوء القول فيهم آثمون.
طبعا ده ليس المحدثين الأفاضل، وإنما طبقة قد تشتغل بمثل هذا التي ذكر الخطابي رحمه الله عليه، إنما الأئمة ومن صار على ضربهم ليسوا كذلك. نعم.
وأما الطبقة
ينظر في الأحاديث إلى الأسانيد والمتون لا يعرونها، فالإسناد سلسلة توصل إلى المتن، والمتن يطلب فهمه، إذ يطلب المتن للعمل، فكيف يعملون بما لا يفهمون؟ فأهل الحديث لا ينظرون في علم الحديث إلى أسانيد فقط، إنما إلى أسانيد وإلى متون، إلى أسانيد وإلى متون. فالحديث عندهم ما قاله صلى الله عليه وسلم بالإسناد المتصل. نعم. بنقلة العدول. نعم.
وأما الطبقة الأخرى وهم أهل الفقه والنظر، فإن أكثرهم لا يعرجون من الحديث إلا على أقله، ولا يكادون يميزون صحيحه من سقيمه، ولا يعرفون جيده من رديئه، ولا يعبؤون بما بلغهم منه أن يحتجوا به على خصومهم إذا وافق مذهبهم التي ينتحلون مذاهبهم التي ينتحلونها، ووافق آراءهم التي يعتقدونها، وقد اصطلحوا على مواضعة بينهم في قبول الخبر الضعيف والحديث المنقطع إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم.
هذا ما يقوله فقهاء الأمة المحدثون، إنما هذا يقوله البعض، وليس هم جماعة اتفقوا على هذا، إنما هذه كلمة قد يقلد بعضهم بعضا فيها، وهي كلمة لا شك أنها مردودة، كلمة مردودة، فالخبر الضعيف لا يعمل به في أي شيء من أمور الدين أبدا، إذ لم يقوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
إلى أن قال: ولكن أقواما عساهم استوعروا طريق الحق واستطالوا المدة في
ضرر. هنا قيد قال: إذا كان ذلك قد اشتهر عنده، لا عبرة بما اشتهر عند جماعة، إنما العبرة بما تلقته الأمة بالقبول، أما إذا اشتهر فقد يشتهر عند ناس ما هو موضوع، إنما ما تلقته الأمة بالقبول فهذا الإجماع، هذا الإجماع، فعندنا إجماع في باب أحكام، عندنا إجماع في باب روايات، عندما إجماع في باب عقائد، فإذا أجمعت الأمة تلقت الأمة بالقبول هذا الحديث، يبقى هذا الحديث وهذه الرواية ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، إذا الأمة أجمعت على أن هذا واجب هذا مستحب يبقى هذا حكم لا ينازع، إذا الأمة أجمعت على أن هذا أصل من أصول السنة يبقى لا ينبغي مخالفة، لا ينبغي مخالفة الأمة فيما اتفقت عليه وفيما أجمعوا عليه في أي باب من الأبواب. نعم.
إلى أن قال: ولكن أقواما عساهم استوعروا طريق الحق واستطالوا المدة في درك الحظ وأحب عدالة النيل فاختصروا طريق العلم.
انتبهوا يا أخواني هذا الكلام، بارك الله فيكم، انتبهوا لهذا الكلام.
ولكن أقواما عساهم استوعروا،
طبعا ذكرها الخطابي في المحدثين والطفل ذكرها الخطابي في الفقهاء، فهؤلاء خرجوا عن سبيل المحدثين وهؤلاء خرجوا عن سبيل الفقهاء المعتبرين، إنما الفقهاء المعتبرون أحمد مالك الشافعي كل دول محدثون فقهاء، طريقتهم هي طريقة المرضية، ومن صار على ضربهم ونهجهم، وقبلهم من ابن المسيب من ابن سيرين الحسن البصري، هذه طريقة الأكابر، أثر فهم أثر فهم أثر فهم، هذه طريقتهم، فإن وجد من الفقهاء من ابتعد عن هذا أو وجد من المحدثين من ابتعد عن هذا، فهذا الابتعاد يرد صاحبه إلى الحق، ولا يعمم الكلام فيقال الفقهاء يرون المحدثون يرون، لا، ما في حاجة اسمها المحدثون يرون، ما عندنا جماعة اسمها جماعة المحدثين يرون واحد اثنين ثلاثة، وجماعة الفقهاء جماعة اسمهم الفقهاء يرون واحد اثنين ثلاثة أربعة، وإنما تعالى إلى العلماء الذين كانوا فقهاء ومحدثين ماذا فعلوا؟ مالك كان مع أي طائفة؟ الشافعي كان مع أي طائفة؟ يا ترى الشافعي وقع مع المحدثين طارة ومع الفقهاء طارة أخرى؟ فلهذا يقال هذه قواعد الفقهاء ضد قواعد المحدثين أو قواعد المحدثين، لا، هذا بعض الفقهاء تكلم بهذا ممن لا خبرة له الصناعة الحديثية، أو بعض المحدثين اهتم بما لا ينبغي الاهتمام به، أو صحاح الحديث بمجرد طريق دون نظر إلى المتن من كون شاذا أو مخالف النصوص الأخرى أم لا، فما علينا من هؤلاء ولا هؤلاء، لكن نقول العلم والعلماء، العلم الموروث عن النبي والصحابة تنقله سادات الأمة، هم الفقهاء وهم المحدثون، هم الفقهاء وهم المحدثون، هم الأرض الطيبة التي قبلت الماء فانبتت الكلى والعشب الكثير، فلا نحدث وصفا غير موجود وجودا مقبولا، ننحت وصف ونوجده ثم نقيم المعركة زي معركة القدماء والمحدثين كده، ده من القدماء ده من المعاصرين ده من المحدثين القدامى، لا هذه معركة من اللي أقامها، من اللي أقام هذه المعركة وما حد ذلك وسنة كم بالضبط وما ضوابط هؤلاء المتأخرين اجتمعوا عليها وضوابط المتقدمين اجتمعوا عليها، إنما العلم علم، العلم علم وقاعدته الصحيحة قاعدة صحيحة يحكم بها على كل أحد متقدم متأخر، فقد يصيب المتأخر ويخطئ المتقدم، قد يصيب يكون متقدما ويخطئ ويكون متأخرا ويصيب، فالحق حق أن يتبع، فلم تجعل قاعدة في القبول والرد لا متقدم ولا متأخر ولا فقيه ولا محد، العلم قال رسوله قال الصحاب بقواعد العلم المعروفة، كان ده بقى من الفقهاء كان ده من المحدثين كان ده من كذا إلى آخر ما لنا علاقة، زي ما نقول مثلا مسائل الاعتقاد خروج على إما يبني بحذف في كتب العقيد في كتب العقيد خلاص ده ما ظنوها، يبقى نرجع إلى أصول طلقات الأم، طب كتب العقيدة دي هي كتب الفقهاء ولا المحدثين ولا هناك علماء اسمهم علماء عقيدة، لا دي العقيدة المتلقاة من كتاب من سنة والتي ينبغي أن تكون على الأمة، فقيه كنت لغوي إخباري محدث دي العقيدة التي ينبغي أن تتقيد به، لكن إحنا لما نقول لك إذا 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 ذهبت إلى كتب التاريخ ذهبت إلى كتب الفقهاء فتجد أقوالا هذه الأقوال مخالفة لما قرره علماء الأمة مش علماء العقيدة، ما عند ناس علماء متخصصون في العقيدة ينطقون ولا ينطق غيره، لا قد يكون عالم العقيدة وعالم الفقه وعالم الحديث، أحمد عالم في الكل، مالك عالم في الكل، بعد ذلك ابن تيمية عالم في الكل، ابن عبد البواب عالم في الكل، ابن باز عالم في الكل وهكذا، يبقى هنا المقياس يا أخواني بارك الله فيكم يكون بالاعتبارات التي توافق الواقع الصحيح، هات مدرسة فقهاء هات مدرسة حديث خلاص، مدرسة فقهاء نظمت وقعدت ووجدت وأقر، ومدرسة حديث نظمت وقعدت وأصلت وأقر، يبقى احنا بنتلقى هذا بنتلقى ايه؟ بنتلقى هذا الواقع اللي احنا لا يمكن ان نخالفه، زي ما بنتلقى تصنيفهم في الفقه احكام تكلفية احكام وضعية حد الصحيح حد الضعيف خلاص دي قواعدهم، انما هذه امور يسهل التكلم فيها، وقد توجد بعض العبارات العبارات لا يقصد بها تقسيم الناس الى القسمين، لكن مثلا ايه وهذا منهج المحدثين يعني يقصد منهج ابي حاتم يعني عليه اكابر الزمان عليه علماء الملة من المحدثين، لان الوصف الاخص بهم انهم ايه انهم محدثون. نعم.
إلى أن قال ولكن أقواما عساهم استوعروا طريق الحق واستطالوا المدة في درك الحظ وأحبوا عجالة النيل فاختصروا طريق العلم.
اختصروا طريق العلم يا الله إخواني سبحان الله، ناس اختصر طريق العلم والعلم واسع فاختصروا الطريق وتصدروا قبل أن يتأهلوا وأرادوا نيل المراد والمأرب قبل أن يكون هناك الأهلية. نعم.
واقتصروا على نتف وحروف منتزعة من معاني أصول الفقه سموها عللا وجعلوها شعارا لأنفسهم.
يعني لسه من بين المستمعين يعني يقول لي كلاما يقول فيه البعض بيقول ما احنا ما نتكلم فيه أشخاص، شوف مع كل التقريرات هذه وما زال ليه بقى، لأنه تجد هيقولك أنا مثلا شيخي قال لي كده شيخي لا يتكلم في أشخاص أو شيخي كذا وكذا، فسبحان الله يعني الواحد بيعجب سبحان الله من هذه الفهوم، ليه لا تتكلم اشخاص حرام تبي انت ضال هتتكلم فيه وهتسيب المعتكف وتمشي، انا هقومك دلوقتي ولكن تضل منحرف هتاخد شنطتك وتمشي وهتتكلم فيه، تبي تتكلم فيه ليه؟ اتصل عليك الان اهل بيتك وقال فلان اعتدى على البيت، هتقولهم الوقت اهو طلع على مركز الشرطه اعملوا فيه محضر وبلاغ وخدوه، ده اذا ما قلتش اضربوه ده انت مش تكلمت في اشخاص بقى، ده انت ضربت اشخاص. فهل تعقل ما تقول يا اخي؟ هو كلام في الاشخاص حرام؟ بارك الله فيك، ما عندك 90 مسموعين من رجال؟ النبي تكلم في الاشخاص، والصحابه تكلموا في الاشخاص، والتابعين تكلموا في الاشخاص. فلعلمك هذا بارك الله فيك، اغسل يديك منه، كنت طال تريد النجاة، فمن علمك هذا اغسل يديك منه. نعم.
وجعلوها شعارا لأنفسهم في الترسم برسم العلم، واتخذوها جنة عند لقاء خصومهم، ونصبوها رديئة للخوض والجدال.
الله أكبر.
ونصبوها ضريئة للخوض والجدال، يتناظرون بها ويتلاطمون عليها، وعند التصاد
اللي هي النتف والحروف، تصرع النتف وحروف، كل مسألة يعطيك حرف، حرف وخلاص. سلامة القلب، أشخاص النبي صلى الله عليه وسلم قال من نبات كذا، بس سلامة القلب، يديك حرف. الحرف ده موقعه فين في الجملة، وموقعه فين في الصفحة؟ لا موقع له، فيعارض به المحكم. نعم.
وعند التصادر عنها قد حكم للغالب بالحذق والتبريز، فهو الفقيه المذكور في عصره، والرئيس المعظم في بلده ومصره.
نعم.
هذا وقد بس لهم الشيطان حيلة لطيفة، وبلغ منهم مكيدة بليغة، فقال لهم هذا الذي في أيديكم علم قصير وبضاعة مزراة لا يفي بمبلغ الحاجة والكفاية، فاستعينوا عليه بالكلام وصلوه.
إيه عندكم علم الأثار؟ ده علم قليل قوي، ما يكفي، استعينوا على هذا بعلم الكلام. نعم.
وصلوه بمقطعات منه، واستظهروا بأصول المتكلمين، يتسع لكم مذهب الخوض ومجال النظر، فصدق عليهم ظنه.
نعم. يعني ما يكفي تقول النص في كذا والفهم كذا، تذكر هذا الكلام، لكن وسع بقواعد المتكلمين وبأصولهم حتى يقبل منك الكلام. فاصطادهم الشيطان بهذا وأخرجهم عن السبيل. نعم.
فصدق عليهم ظنه، وأطاعه كثير منهم واتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، فيا للرجال والعقول أن يذهب بهم، وأن يختدعهم الشيطان عن حظهم وموضع رشدهم، والله المستعان، انتهى.
نعم.
واعلم أن بعض الكلام في هذا الفن تعب عاجل في تحصيل حاصل، والمقصود العمل بكتاب الله وسنة رسوله واتباع الحق والعدل.
قال بعض الكلام في هذا الفن، يعني في الأصول، بعض الكلام اللي هو قاعد المنطق وما لا فائدة فيه، بعض الكلام، إنما أصل الكلام في هذا العلم فهو علم معتبر. نعم.
قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: واعلم أن بعض الكلام في هذا الفن تعب عاجل في تحصيل حاصل، والمقصود العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع الحق والعدل. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله، وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقة، سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه، فإنه أوتي الكتاب ومثله معه، ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا.
انتبهت يا إخوانا لهذه الفائدة، هذه فائدة جميلة. لماذا أعاد الله عز وجل الفعل مع الرسول؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وعند أولي الأمر قال: وأولي الأمر منكم، ولم يقل أطيعوا أولي الأمر، فلماذا أعاد وأطيعوا الرسول؟ مما ينبه على أن طاعة الرسول مستقلة، كما أن طاعة الله مستقل، فطاعة الله مستقلة أطيعوا الله، وطاعة الرسول مستقلة أطيعوا الرسول، سواء أمر رسول الله بما في الكتاب أو بما ليس في الكتاب. لكن طبعا النبي لا يأمر بما يعارض الكتاب، انتبهوا، النبي لا يأمر بما يعارض وبما يخالف الكتاب، لكن قد يأمر النبي بما ليس في الكتاب، وهذه التي تسمى بالسنة التأسيسية. التأسيسية يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس حكما ليس يوجد في الكتاب، يعني مثلا الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا ليس في القرآن. تحريم الحمر الأهلية، هذا ليس في القرآن. تحريم كل ذي نياب من السباع وكل ذي بخلاب من الطير، هذا ليس في القرآن، ومع ذلك حرام، لأن السنة أتت به، هذه سنة تأسيسية. فيبقى إذن أعاد الفعل وأطيع الرسول مما دل على أن طاعة الرسول مستقلة كطاعة الله عز وجل. إنما قال وأولي الأمر ولم يقل وأطيع أولي الأمر، مما يدل على أن طاعة أولي الأمر ليست طاعة مستقلة، وإنما طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله ورسوله. والمعنى وأولي الأمر إن أطاعوا الله ورسوله، إن أمروا بما فيه طاعة الله ورسوله. ولهذا لو أمر ولي الأمر بأمر يخالف الشرع لا نطيعه في هذا الأمر الذي أمر بما يخالف الشرع، ولكن لا ننزع اليد من الطاعة، لا ننزع اليد منها الطاعة، لكن في الأمر الخاص لا نطيعه في الأمر الخاص. وكالزوجة إذا أمرت الزوج إذا أمرها زوجها بمعصية، وكالأب إذا أمر ولده بمعصية، فإنما الطاعة في المعروف. نعم،
بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إذانا بأنهم إنما يطاعون تبعا لطاعة الرسول، فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته، ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا طاعة.
ولهذا الأمير الذي أضرم النيران وأمر أصحابه أن يقتحموها، هل أطاعوا الصحابة؟ ما أطاعوا الصحابة، بل إن النبي قال لو أطاعوه يعني لو دخلتموها لما خرجتم منه. نعم.
ثم أمر تعالى برد ما تنازع فيه المؤمنون إلى الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأخبرهم أن ذلك خير لهم في العاجل وأحسن تأويلا في العاقبة. وقد تضمن هذا أمورا، منها أن أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام ولا يخرجون بذلك عن الإيمان إذا ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله.
الله أكبر، الله أكبر. انظروا إلى هذه، يقول منها يعني يستفاد من هذه الآية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يقول إن أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام ولا يخرجون بذلك عن الإيمان إذا ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله. فالتنازع ليس يخرج عن الإيمان إذا كنا نرجع إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. أختلف أنا وأنت في مسألة، هذا وارد، لكن الواجب علينا بموجب الإيمان أن نرفع تنازعنا إلى الكتاب والسنة. لكن أنت تنازعني راكب راسك ومتبع لهواك ومعتقد عقيدة باطلة تريد أن تخضع الشرع لها، لا، أنت تؤدب وتطرق وتهجر. إنما إن تنازعت أنا وأنت فالفيصل هو ماذا؟ قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا التنازع لا يرفع الإيمان إذا ما رددنا تنازعنا إلى قال الله قال رسوله، بفهم سلف الأمة، بفهم العلماء، لا بفهمي ولا بفهمك، بفهم العلماء. نعم.
ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه. والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع.
نعم، كل من تحاكم إلى غير كتاب الله ولا غير سنة رسول الله أو بما يخالف كتاب الله ويخالف رسول الله وتحكم إلى واحد يحكم له بهذا فهذا من الطاغوتية، هذا تحكم إلى الطاغوت. نعم.
ثم أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم وينقاضوا. انتهى ملخصا.
نعم، قال تعالى فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني من حكم عليه بحكم الشرع وجب أن يقول سمعنا وطعنا ويطمئن قلبه ويستجيب بفعله، لا يستجيب بفعله والقلب كاره للحكم، لا، وإنما يطمئن القلب وينشرح الصدر لهذا الحكم مع ماذا؟ مع ما ينضف إلى ذلك من الامتثال والاستجابة. نعم.
وعن عبد الرحمن بن زيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكثروا عليه ذات يوم فقال إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك، ثم إن الله بلغنا ما ترون، فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقضي بما في كتاب الله، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به نبيه، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به فليقضي بما قضى به الصالحون، فإن جاء
العلماء. نعم.
فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه، فإن لم يحسن فليقم ولا يستحي.
نعم.
وقال أيضا إن الله اطلع في قلوب العباد فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاختاره لرسالته، ثم اطلع في قلوب العباد بعده فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبته، فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن.
فما رأى المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن. من المؤمنون؟ الصحابة، تبع بعض الصحابة، أتباع الصحابة العلماء، يعني ما رأى المؤمنون حسنا وحسن وما رأى المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح، يعني إجماع الأمة، ما أجمعت الأمة على حسن هذا حسن، ما أجمعت الأمة على قبح هذا قبيح، لأن الأمة لا تجتمع على ضلال. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إنما بعض الناس يفهم هذا الأثر خطأ، فهما خطيئا، فيظن أن المؤمنين أو المسلمين مجموع المسلمين، فما رآه المسلمون حسنا فهو حسن بعمومه. لا، المراد هنا أهل العلم، المراد هنا أهل الرسوخ، فإذا اجتمعوا على حكم فهو يجب العمل به، هذا حسن يبقى حسن، هذا مذموم يبقى مذموم. اجتمع الصحابة على جمع المصحف في زمن عثمان، في زمن الصديق، يبقى هذا حسن، لا ينبغي أن تقول هذا بدعة. اجتمع المسلمون على أذان عثمان، الأذان الثاني، هل لك أن تقول هذا بدعة؟ لما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سنة، سنة الخلفاء الراشدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يعيش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولهذا أنا أعجب من بعض أهل العلم الذي يقول بأن أذان عثمان بدعة ولكن عثمان ليس مبتدعا. عجيب، عجيب هذا، عجيب هذا، يعني يقول أما الفعل فهذا بدعة وأما عثمان فليس مبتدعا. طيب كيف يقر، كيف يقر الصحابة بدعة ويوافق الصحابة على بدعة في زمان عثمان؟ كيف هذا، كيف هذا، هذا لا يمكن. ولهذا إن بدعت، إن قلت هذا بدعة، قل هذا يعني بدعة منكرة في الصحابة ولا أحد ينكرها ولا أحد يغيرها، ولقد كان الصحابة ينكر بعضهم على بعض، حتى ولو كان خليفة، حتى ولو كان أمير المؤمنين، حتى ولو كان أمير. هذا عبادة بن الصامت أبو الوليد ينكر على معاوية، وهذا ابن عباس ينكر على معاوية، وهذا ابن عباس ينكر على علي. متى عهدت الأمة في الصحابة أن يسكت الصحابة عن بدعة؟ متى؟ هذا لا شك الكلام باطل. العجيب أنه ممكن قد يستدل المستدل يقول هذا لم يكن على عهد رسول الله، والنبي يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فإنه رد. أولا النبي قال فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، النبي قال فاقتدوا بالذين من بعدي، الله قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا تكونوا شهداء على الناس، عندنا إجماع. فالأمة لا تجتمع على ضلالة قط. نعم.
فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. وقال بعضهم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي سفيه.
نعم، كلا، نصب الخلاف بين النصوص وبين رأي سفيه، وتعتبرنا هذا قول في المسألة؟ لا، لا نعتبر هذا قولا في المسألة إلا إذا كان هذا القول مبنيا على أدلة. ما كل فقيه نطق في مسألة تعتبر هذا القول في المسألة وتقول أنا ذاهب إلى قول فلان، لا. ولهذا حذر العلماء من تتبع زلات العلماء، إنما الإنسان يتبع الحق ويتبع الدليل في قول فلان أو علان. نعم.
كلا ولا نصب الخلاف جهالة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا رد النصوص تعمدا حذرا من التجسيم والتشبيه.
نعم، رد النصوص، الرحمن عرش استوى، تقول لا، لا نثبت الاستواء لأن مقتضى ذلك التجسيم، ينزل ربنا، لا، في ثلث الليل الأخير لا نرده لأن هذا يلزم منه التجسيم والتشبيه. حاشا النصوص من الذي رميت به من فرقة التعطيل والتمويه. نعم.
وعن الشعبي قال كتب عمر إلى شريح إذا حضرك أمر لا بد منه فانظر ما في كتاب الله فاقض به، فإن لم يكن ففيما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن ففيما قضى به الصالحون وأئمة العدل، فإن لم يكن فأنت بالخيار، فإن شئت أن تجتهد رأيك فاجتهد رأيك، وإن شئت أن تؤامرني ولا أرى مؤامرتك إياي إلا خيرا لك والسلام.
نعم.
وعن الشعبي ايضا قال اخذ عمر فرسا من رجل على سوم فحمل عليه فعطب فخاصمه الرجل فقال عمر اجعل بيني وبينك رجلا، فقال الرجل اني ارضى بشريح العراقي، فقال شريح اخذته صحيحا سليما فانت له ضامن حتى ترده صحيحا سليما، قال فكأنه اعجبه فبعثه قاضية وقال ما استبان لك من كتاب الله فلا تسأل عنه، فان لم يستبن في كتاب الله فمن السنة، فان لم تجد في السنة فاجتهد رأيك.
نعم، اجتهاد تلجأ به الى القياس المعتبر، الى النظر في الادلة. نعم. والى الكتاب الواضح لا تخالفه، والسنة الواضحة لا تخالفه، كما نقل الشافعي الاجماع على انه يجب على كل من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يدعاها لقول احد. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى فالرأي ثلاثة أقسام: رأي باطل بلا ريب وهو الرأي المخالف للنص والكلام في الدين بالخرص، ورأي صحيح وهو الذي استعمله السلف وعملوا به، والقسم الثالث سوغوا العمل والفتية والقضاء به عند الاضطرار إليه حيث لا يوجد منه بد.
رأي باطل بلا ريب وهو الرأي المخالف للنص، طيب ورأي صحيح وهو الذي استعمله السلف وعملوا به،
ها. والقسم الثالث سوغوا العمل والفتية والقضاء به عند الاضطرار إليه حيث لا يوجد منه بد، ولم يلزموا أحدا العمل به، ولم يحرموا مخالفته، ولا جعلوا مخالفه مخالفا للدين. انتهى ملخصا مع تقديم وتأخير. وقال أيضا لفظ القياس لفظ مجمل يدخل فيه القياس الصحيح والفاسد، والصحيح هو الذي وردت به الشريعة وهو الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين، فالأول قياس الطرد والثاني قياس العكس، وهو من العدل الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، وحيث علمنا أن النص ورد بخلاف قياس علمنا قطعا أنه قياس فاسد.
إذن القياس قسمان، القياس قسمان، قياس صحيح وهو ما بني على النص الصحيح، وقياس فاسد وهو ما خالف النص الصحيح. القياس الصحيح يسمى قياس الطرد، والقياس الفاسد يسمى قياس العكس. قياس الطرد قياس العكس، قياس الطرد هذا القياس الصحيح، قياس العكس هذا القياس الباطل، هذا القياس الباطل. قياس الطرد هو الجمع بين المتماثلين، العكس هو الفرق بين هو الجمع بين المختلفين، هذا قياس العكس. نعم.
شيخنا قد يطلق قياس العكس يرد كما في قول صلى الله عليه وسلم أرأيت لو وضعها في حرام، يسمى أيضا قياس عكس؟
كيف يعني؟
يعني بالعكس أرأيت لو وضعت،
لا لا، العكس هو يعني المخالف، مخالف للنص. الطرد والصحيح، لأن الشريعة طردت هذا المعنى في كل الأمور، أن لا تفرق بين المتمثلين ولا تجمع بين مختلفين.
وقال أيضا ذكر تفصيل القول في التقليد وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه والإفتاء به، وإلى ما يجب المصير إليه، وإلى ما يسوغ من غير إيجاب. فأما النوع الأول فهو ثلاثة أنواع: أحدها الإعراض عما أنزل الله وعدم
هو ماذا؟ ما يحرم القول فيه والإفتاء به. نعم.
أحدها الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء،
هذا مذموم، كما قال الله عن المشركين إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون، ومثله ما عند الحزبيين إن وجدنا مشايخنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون، فلا يترك ما عليه الشيخ أو ما عليه المذهب، أصلا أنا مالكي ده مذهبي أنا بأفتي بمذهبي، أصلا أنا مالكي، والثاني أصلا أنا شافعي، لا، أنت ينبغي أن تكون قائلا بقال قضى رسول، لا شافعي ولا مالكي ولا حنفي، ليس الشافعي نبيا معصوما وليس مالك نبيا معصوما، إنما كل يؤخذ من قوله ويرد. نعم.
الثاني تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله. الثالث التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد.
هذا كله يحرم القول فيه والإفتاء به. التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد يبقى هذا كله من التقليد المحرم يحرم القول فيه والإفتاء به. الإعراض عما أنزل الله اكتفاء بتقليد الآباء، تقليد من لا يجوز تقليده، تقليد بعد قيام الحجة، فكل هذا محرم ولا يجوز الإنسان أن يقول في دين الله سبحانه وتعالى إلا بما دل عليه الدليل. نعم.
إلى أن قال والمقلد لا يعرف الحق من الباطل وقد نهاهم.
ولهذا اتفقوا على أنه ليس بعالم، المقلد لا يعرف حق من باطل. نعم.
وقد نهاهم أئمتهم عن تقليدهم وأوصوهم إذا ظهر الدليل أن يتركوا أقوالهم ويتبعوه، فخالفوهم في ذلك كله. وأعجب من هذا أنهم مصرحون في كتبهم ببطلان التقليد وتحريمه، وأنه لا يحل القول به في دين الله. ولو اشترط الإمام على الحاكم أن يحكم بمذهب معين لم يصح شرطه ولا توليته، ومنهم من صحح التولية وأبطل الشرط.
انتبهتم؟ يعني هنا لا ينبغي العالم أن يستجيب للحاكم لو قال لا تفتي إلا بمذهب أحمد، لا، لأن هذا لا يجوز. إنما يقول الحاكم أنا أفتي بما ظهر لي من الدليل. ولهذا في عهد ما أدري الملك سعود أو الملك فيصل، المهم بحث هيئة كبار العلماء هناك هذه المسألة، وهي طلب الملك منهم أن يجتمعوا معا ويضعوا أحكاما يتفقون عليها يحكم بها القضاة، بدلا من أن يحكم هذا القاضي بحكم ويأتي قاضي آخر في نفس المسألة قد يحكم بخلاف هذا، فقال اجتمعوا وضعوا أحكاما كأنها تقنين، يعني كأنها تقنين يحكم بها القضاء وتوزع على القضاء. وبعد بحث هذه المسألة من كبار العلماء خرجوا إلى أن هذا لا يجوز، وأننا نبقي الأمة على ما كانت في عصورها السالفة، ما في عصر ألزم الناس بمذهب أو اجتمع العلماء على اختيارات معينة يلزم بها القضاء، ولا أظهر من هذا من هذا المعنى في عهد الخليفة العباسي لما أراد من مالك أن يجمع الناس على موطئه فأبى مالك رحمه الله تعالى. نعم نعم. طب ما هو صح، هذا لا إشكال، لأن هنا حكم الحاكم مش فتية، حكم في فرق بين حكم وفتية، حكم الحاكم وحكم القاضي. طالما أن المسألة مسألة شرعية وحكم فلا ينقض حكمه، فالقاضي لو حكم بحكم وهذا الحكم حكم اجتهادي وهو مبني على أدلة فهذا لا ينقض، هذا لا ينقض الحاكم القاضي. أما الفتية فتية المفتي فإنها لا تتعلق بقضاء بين خصوم، فلهذا الحاكم يفتي مثلا بفتوى شرعية، الحاكم يفتي مثلا وليكن مثلا بأن المتعة في الحج واجبة، وأنا مفتي في البلد وأفتي بأن التمتع سنة وليس واجبا، عادي ما في مشكلة، ولا يقال هذا خالف الحاكم ولا يقال هذا خارج عن السلطان ولا ملامح بالسلطان ولا شيء أبدا أبدا. ابن عباس كان له اختيار يخالف اختيار أبو بكر وعمر. فالفتاوى والتدريس والمسائل العلمية لا نلزم فيها باختيارات الحاكم، إنما قضاء الحاكم، قضاء الحاكم الأمور العملية إذا اختار الحاكم وهي خاضع اجتهاد نلزم. من هنا ابن مسعود رضي الله عنه صلى خلف عثمان في منى 4 ركعات، وهذا لا يفتي به ابن مسعود، لكن مسألة سادية فصلى وراءه، ولما قال له قائل وسأله عن هذا قال يا هذا إن الخلاف شر، إن الخلاف شر. نعم.
وكذلك المفتي يحرم عليه الافتاء بما لا يعلم صحته باتفاق الناس، والمقلد لا علم له بصحة القول وفساده، اذ طريق ذلك مسدود عليه، ثم كل منهم يعرف من نفسه انه مقلد لمتبوعه لا يفارق قوله، ويترك له كل ما خالفه من كتاب او سنة او قول صاحب او قول من هو اعلم من متبوعه او نظيره، وهذا من اعجب العجب. انتهى ملخصا.
ولهذا كثير من المفتين بغير بصيرة يجعلون الدليل قول فلان، فمثلا يسلم في المسألة مثلا حكم مثلا كذا، فيقول هذا واجب وقد ذهب إلى ذلك أحمد رحمه الله وفقط. هذا ليس جوابا سديدا كاملا، لأن قول أحمد ليس دليلا وقول الشافعي ليس دليلا. وإلا إذا كان دليلك في المسألة أن هذا قول أحمد، طيب قول الشافعي خالفه، فما الذي يجعل قول لك أرجح من قول من القول الآخر؟ لكن عليك أن تفعل ماذا؟ عليك أن تقول الراجح، تقول هذا واجب للأدلة كذا وكذا وكذا، وذهب إلى ذلك أحمد، ذهب إلى ذلك الشافعي، لتبين أن هذا القول عليه الأئمة. هذا ما في مشكلة، هذا لا إشكال فيه، لكن أن تجعل الدليل قول فلان هذا غلط، لا يجوز. نعم.
وقال الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني في قصيدته المشهورة: وما كل قول بالقبول مقابل، وما كل قول واجب الرد والطرد، سوى ما أتى عن ربنا ورسوله فذلك قول جل يا ذا عن الرد، وأما أقاويل الرجال فإنها تدور على حسب الأدلة في النقد، فمقتديا كن في الهدى لا مقلدا، وخلي أخ التقليد في الأسر بالقدي. وقال شيخ الإسلام محمد،
يعني إذا كان النص واضحا قال الله قال الرسول لا تلتفت إلى كلام أحد، أما إذا كانت المسألة اجتهادية فانظر في كلام العلماء ورجح ما دل عليه الدليل ولا تقلد أحدا.
وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بعض رسائله: وأما هذا الخيال الشيطاني الذي اصطاد به الناس، أن من سلك هذا المسلك فقد نسب نفسه للاجتهاد وترك الاقتضاء بأهل العلم وزخرفه بأنواع الزخارف، فليس هذا بكثير من الشيطان وزخارفه، كما قال تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فإن الذي أنا عليه وأدعوكم إليه هو في الحقيقة الاقتداء بأهل العلم، فإنهم قد وصوا الناس بذلك، ومن أشهرهم كلاما في ذلك الإمام الشافعي: لابد أن تجدوا عني ما يخالف الحديث، فكل ما خالفه فأشهدكم أني قد رجعت عنه.
الله أكبر. يقول لابد أن تجدوا عني ما يخالف الحديث، أنا لست معصوما، أكيد أنكم ستجدون ما يخالف الحديث، فإن وجدتم ذلك فأنا راجع عنه، ومذهبي هو الحديث، إذا صح الحديث فهو مذهبي. يبقى هنا، طيب هل فدي كلمة دليل رسلان لما قال أنا راجع عن أخطائي التي تجدونها حيا وميتا؟ لماذا؟ لأن رسلان عينت له إيه؟ ضلالاته، يبقى ينبغي أن يرجع عنها نصا، أو يقول ليست أخطاء ولا ضلالات، إنما يقول أنا راجع ما تجدون في كتابي أبدا، مثل مجنون ليلى. مجنون ليلى صنفه ولما انتقد صار يدافع عنه عن الكتاب ويضلل من خالفه، ثم بعد ذلك رجع ويقول أنا بصدد بحثه ومراجعته وإلى أن أفعل ذلك فأنا راجع عن كل خطأ تجدونه، هل هذا مقبول؟ ومن أنت دفعت عنه كيف؟ كيف دفعت عما لا تعرف؟ يبقى اليوم ما تفحيل، ما تقول وأنا بصدد مراجعته، هذه حالة معروفة عند أهل العلم، حالة معروفة رواغانها. طب الآن صار له سنة ما تمت المراجعة، بينما لما جاء يرد على من انتقده كانت المراجعة دقيقة، مراجعة دقيقة حرفية، لما جاء يدفع عن كتاب، فلما جاء يتراجع عن كتاب أحالك على ماذا؟ على زمان نحن على يقين إلى أن يشاء الله شيء آخر أن رسلان سيموت ولن ينتقد كتابه، لأنه متى رجع رسلان؟ عن أي شيء رجع رسلان؟ ده رسلان لما انتقد في عشرات الضلالات أخرج مجموعة ردود وسمها بدفع البهتان، يعني هو بيدفع البهتان وليس يرجع عن الضلال، إنما بيدفع البهتان، هذه سلسلة جعلها دفع البهتان عن مش عارف نسبة اللسان إليه، دفع البهتان عن نبي الله موسى، دفع البهتان عن، وكلها سبحان الله وشاء الله عز وجل أن يثبت القديم شبت القديم وأن يضيف إليه الضلال الجديد. يبقى حاجتين مهمين جدا، ولهذا ما عادش بقى حد يقول لك ايه ده مجنون ليلى دي بقالها من سنه 82. لا، مين اللي قال لك الكلام ده؟ 82 فين؟ لا لا لا، ده 38 مش 82، خلاص 39. يبقى هنا جدد القديم ها واضاف الضلال الجديد. نعم. وقال صار هنا ها مبتدعا مع سبق الاصرار والترصد. نعم.
وقال أيضا أي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: أنا في مخالفة هذا العالم لم أخالفه وحدي، فإذا اختلفت أنا وشافعي مثلا في أبوال مأكول اللحم وقلت القول بنجاسته يخالف حديث العرنيين ويخالف حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرابض الغنم، فقال هذا الجاهل الظالم: أنت أعلم بالحديث من الشافعي.
انتبهتم؟ لو أنا جيت وأخبر بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأقول له بأن أبوال مأكول اللحم كالإبل طاهرة لحديث العرانيين وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في مرابض الغنم، ها فده أبوال مأكول اللحم سواء من إبل أو من غنم أو غير ذلك مأكول اللحم، فرد عليه وقال يعني أنت أعلم بالحديث أم الشافعي؟ ها فقال: فهذا رد جاهل، أنا لست أعلم بالحديث من الشافعي، لست أعلم منه، لكن الشافعية خفي عليه الحديث، وليس الأعلم يعلم كل شيء، الأعلم قد يخفى على شيء، وهذا مما خفي على الشافعي. نعم.
قلت: أنا لم أخالف الشافعية من غير إمام اتبعته، بل اتبعت من هو مثل الشافعي أو أعلم منه قد خالفه واستدل بالأحاديث، فإذا قال أنت أعلم من الشافعي قلت أنت أعلم من مالك وأحمد.
نعم.
فقد عرضته
أعلم من مالك وأحمد قد خالف الشافعي. نعم.
فقد عرضته بمثل ما عارضني به وسلم الدليل من المعارض، واتبعت قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال الشوكاني في إرشاد الفحول: وعندي أن من استكثر من تتبع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وجعل ذلك دأبه ووجه إليه همته واستعان الله عز وجل واستمد منه التوفيق كان معظم همه ومرمى قصده الوقوف على الحق والعثور على الصواب من دون تعصب لمذهب من المذاهب، وجد فيهما ما يطلبه فإنهما الكثير الطيب والبحر الذي لا ينزف والنهر الذي يشرب منه كل وارد عليه والعذب الزلال والمعتصم الذي يأوي إليه كل خائف، فأشدد يديك على هذا فإنك لئن قبلته بصدر منشرح وقلب موفق وعقل قد حلت به الهداية وجدت فيهما كل ما تطلبه من أدلة الأحكام التي تريد الوقوف على دلائلها كائنا ما كان.
هذا الحقيقة كلام طيب لكن لابد من تقييده، يعني كلام الشوكاني استكثر من تتبع الآيات القرآنية والحديث النبوية وكذا، وإذا أقبلت على ذلك بصدر منشرح وغير ذلك فإنه قد حلت الهداية ولا التعصب لمذهب من المذاهب أو إلى آخره، هذا مقيد بماذا؟ بأنني أنظر إلى الكتاب والسنة، أستكثر من تتبعي الآيات والأحاديث بفهم العلماء، فالممنوع أن تتقيد بفهم عالم بعيني ولا تخرج عنه، والواجب ألا تخرج عن فهم العلماء. تابعوا يا أخواني بارك الله فيكم، اكتبوا هذه: يجب ألا أخرج عن فهم العلماء، يجب ألا أخرج عن فهم العلماء للآيات والأحاديث، ويحرم أن أتقيد بفهم واحد بعينه دون الآخر إلا أن يدل الدليل عليه، ويحرم أن أتقيد بفهم عالم معين دون آخر إلا إذا دل الدليل عليه. يبقى هنا أنا لا أتقيد بفهم عالم معين لكن لا أخرج عن مجموعهم، فلا أقلد أحدهم ولا أخرج عن مجموعهم، فلا أقلد أحدهم ولا أخرج عن مجموعهم. يبقى أنا مقيد بالعلماء لكن لا لست متقيدا بواحد بإيه بعين. اليوم أنا أرجح قول الشافعي، غدا أرجح قول أحمد لأن الدليل هو الذي أرجح به. نعم.
وقال أيضا التقليد العمل بقول الغير من غير حدة، فيخرج العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بالإجماع ورجوع العامي إلى المفتي ورجوع القاضي إلى شهادة العدول، فإنها قد قامت الحدة في ذلك انتهى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني يقول العمل بقول غير التقليد العمل بقول غير غير حجة. طيب ده التقليد، فيخرج العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بالإجماع ورجوع العام إلى المفتي ورجوع القاضي إلى شهادة العدول، فإن قد قامت الحجة في ذلك. لا، هو الشوكاني ماذا يقصد من غير حجة؟
التقليد مذموم يا شيخ.
التقليد العمل بقول غير من غير حجة، يعني غير حجة معلومة لدى المقلد، يعني غير حجة يعلمها المقلد، هو يستفتي العالم، يستفتي العالم. طيب وإذا استفتى العالم ورجع العالم العامي إلى المفتي، صار المفتي بالنسبة له، فتى المفتي بالنسبة له صارت حجة يجب العمل بها. نعم. كيف أخرجه؟ أيوة، يعني وجه الإخراج. نعم، يقول فيخرج العمل بقول رسول الله والعمل بالإجماع ورجوع العمل المفتي ورجوع القاضي شهادة كذا، فإنها قد قامت الحجة في ذلك. الحجة بس بالحجة، الحجة هذه ما يعرفها العامي، هذا كلام فيه اشتباه، هذا كمان اشتباه القول بغير بقول غير من غير حجة، تقليد. فلو سأل العامي المفتي تقليد برضه. ليه؟ لأنه بيتبع كلام المفتي من غير حجة. يعني من غير حجة؟ يعني من غير حجة يعلمها، إنما الحجة اللي عنده الآن اللي هو تلزمه سؤال العالم، هذا هو. أما كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقول الرسول، لو يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الإجماع فإنه يقتدي بالإجماع. نعم.
يعني ما ذكر شيخنا هنا فيه حجة، قول الله قول الرسول قول المفتد العامي ده فيه حجة، أما بغير ذلك فليس فيه حجة.
يعني اللي هو بقى غير
التقليد الأول ما عدا ذلك يكون مذموم، يعني التقليد العمل بقول الغير من غير حجة، أما ما يأتي من الاستثناء فهو فيه حجة، ما استثناه هو الذي فيه حجة، قد يقصد هذا تقليد مذموم.
هذا كلام غير واضح، خاصة التقليد العمل بقول الغير والعلماء يعني من غير حج، بمعنى أنه لا يلزم أن يعرف العام الحج، إنما يعمل بما أذن له الشارع. فمن ذلك سؤال العالم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وقال البخاري رحمه الله، باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. ولا تقف ولا تقل ما ليس لك به علم. وساق حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. قال ابن بطال، التوفيق بين الآية والحديث في ذم العمل بالرأي وبين ما فعله السلف من استنباط الأحكام، أن نص الآية ذم القول بغير علم، فخص به من تكلم برأي محمود عن استناد إلى أصل. ومعنى الحديث ذم من أفتى مع الجهل، ولذلك وصفهم بالضلال والإضلال، وإلا فقد مدح من استنبط من الأصل لقوله، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالرأي إذا كان مستندا إلى أصل من الكتاب أو السنة أو الإجماع فهو المحمود، وإذا كان لا يستند إلى شيء منها فهو المذموم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والحاصل أن المصير إلى الرأي إنما يكون عند فقد النص. وإلى هذا يومئ قول الشافعي فيما أخرجه البيهقي بسند صحيح إلى أحمد بن حنبل رحمه الله قال: سمعت الشافعي يقول: القياس عند الضرورة. ومع ذلك فليس العامل برأيه على ثقة من أنه وقع على المراد من الحكم في نفس الأمر، وإنما عليه بذل الوسع في الاجتهاد.
ولا يلزم أنه يصل إلى أن الحق في ما ذهب إليه قطعا، وإنما حسبه أن يجتهد في ذلك وعمل بما يظنه الحق، هذا الذي يلزم به. وقد يكون الحق عند الله بخلاف هذا. نعم.
وإنما عليه بذل الوسع في الاجتهاد ليؤجر ولو أخطأ، وبالله التوفيق. وأخرج البيهقي في المدخل وابن عبد البر في بيان العلم عن جماعة من التابعين كالحسن وابن سيرين وشريح والشعبي والنقعي بأسانيد جياد ذم القول بالرأي المجرد، ويجمع ذلك كله حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال: أخرجه الحسن بن سفيان وغيره ورجاله ثقات، وقد صححه النووي في آخر الأربعين. وأن ما أخرجه البيهقي من طريق الشعبي عن عمرو بن حريث عن عمر قال: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. فظاهر من في أنه أراد ذم من قال بالرأي مع وجود النص من الحديث لإغفاله التنقيب عليه، فهذا يلام. وأولى منه باللوم من عرف النص وعمل بما عارضه من الرأي وتكلف لرده بالتأويل، وإلى ذلك الإشارة بقوله في الترجمة: وتكلف القياس والله أعلم. انتهى.
تكلف ماذا كان القياس مضبوطا بالنص فليس هذا من التكلف، أو كان رأيا قائما على الدليل فليس بمزموم، أو كان اجتهادا عند غياب النص فإن صاحبه مأجور. ولهذا القول بأن أبا حنيفة كان على رأس مدرسة الرأي، وأنه كان وأن العلماء أخذوا عليه الرأي وهو إلى آخره، أبو حنيفة لم يكن على رأي مذموم، بل هو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فهو يدور بين الأجرين والأجر. ولهذا لم يخالف أبو حنيفة النص الثابت بدون موجب أبدا. أبو حنيفة رحمة الله عليه يجتهد، فرأي أبو حنيفة هو اجتهاد يدخل في الحديث. نعم.
قال في الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية: وأجمع العلماء على تحريم الحكم والفتية بالهوى وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح، ويجب العمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا.
نعم، اللي بيجب اعتقاده ويراه دينا قام عليه الدليل يجب العمل به ولو خالفه غيره. نعم.
والولاية لها ركنان: القوة والأمانة.
لنفترض أننا أفتي مثلا بأن الطلاق في الحيض لا بأن الطلاق في الحيض مثلا يقع. طيب، فجئت طلقت امرأتي في الحيض، أقول لا أحسب ذلك لأن هناك قول لأهل العلم أنه لا يقع، ما يصلح. إنما يلزمني ما اعتقدت: رجل أكل لحم إبل وهو يعتقد أنه يبطل الوضوء، وصلى وهو في الصلاة تذكر، فأراد أن يحول اجتهاده أو يقول أنا سأستمر في صلاتي لأن بعض أهل العلم يرى أنه لا ينقض، لا، صلاتك باطلة، ولو تذكرت بعض الصلاة وجب عليك الوضوء وعد الصلاة. لماذا؟ لأنك تعتقد هذا، فإذا يلزمك بين يدي الله ما تعتقده. ولهذا لما يجي مثلا زي ياسر البرهامي ينقل الإجماع هو ومدرسته على أن المرأة لا تولى، فلما جاء دخل انتخاباته وأراد كرسي المرأة، كرسي المرأة، ماذا صنع؟ قال: المسألة خلافية وكذا وكذا إلى آخره، وجعلها خلافية لا إجماعية، ورأى أنه يستعان بالمرأة عند الحاجة مع أنه يحكي الإجماع. نعم.
قال: والولاية لها ركنان: القوة والأمانة. فالقوة في الحكم ترجع إلى العلم بالعدل بتنفيذ الحكم، والأمانة ترجع إلى خشية الله تعالى. ولا يجوز الاستفتاء إلا ممن يفتي بعلم وعدل. وشروط القضاء تعتبر حسب الإمكان، ويجب تولية الأمثل فالأمثل. وعلى هذا يدل كلام
هذا الكلام الرائع. والولاية هذا اختيارات شيخ الإسلام. والولاية لها ركنان: القوة والأمان. فالقوة في الحكم ترجع إلى العلم بالعدل بتنفيذ الحكم، تحكم بالعدل. والأمانة ترجع إلى خشية الله، فينبغي أن يكون عالما يخشى الله. نعم.
قال: وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره.
ولا يجوز الاستفتاء إلا ممن يفتي بعلم وعدل، لا يجوز أن تستفتي إلا من يفتي بعلم وعدل، لا يجوز أن تتلقى العلم عن أحد إلا ممن عرف بالعلم والعدل، بالعلم والعدل. العلم ضده الجهل، والعدل ضده الظلم. ولا تتخذ شيخا ظلوما جهولا، لا تتخذ شيخا ظلوما جهولا، وإنما خذ عالما عادلا. نعم.
قال: وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره، فيولى لعدمه أنفع الفاسقين وأقلهما شرا وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد، وإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قدم فيما يظهر حكمه ويخاف الهوى فيه الأورع، وفيما ينذر حكمه
ينظر حكمه
ويخاف من الاشتباه الأعلم. ويجب أن ينصب على الحكم دليلا وأدلة الأحكام من الكتاب والسنة.
كان أحدهما أعلم والآخر أورع قدم فيما يظهر حكمه ويخاف الهوى فيه الأورع، نقدم الأورع. طيب، وفيما ينظر حكمه ويخاف من الاشتباه فيه هنقدم الأعلم، وإن كان أقل ورعا. ويجب أن ينصب على الحكم دليلا وأدلة الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع، وما تكلم الصحابة فيه إلى اليوم بقصد حسن. والنبيه
الذي سمع اختلاف العلماء وأدلتهم في الجملة عنده ما يعرف به رجحان القول، وما كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم وأتقى
أحدهما أعلم وأتقى. إعراب هي يا أحمد، مضاف، يبقى كون أحدهما يعني أحدهما
كان ثم
يعني يصلح عندك لكون أحدهما، لكون أحدهما بس وخلاص،
أو فعل كان أو يعمل الماضي يكون أحدهما.
أما الإعراب أعلم إيه؟
خبر كان.
نعم،
خبر المصدر كون،
يبقى ايه؟
لكون احدهما اعلم واكثر.
احدهما ولا احدهما؟
احدهما،
كما خلا احدهما تمشي، خلا احدهما اسم كان. نعم،
اسم مضاف اليه شيخ، مضاف
هذا الكون يعمل عمل الفعل اصلا، كان يكون كون، فلكون احدهما اعلم واتقى. نعم، فين لكون أحدهما أعلم للم، يعني لوجود اللم، يعني لكوني
المصدر يصفنا اسم، المصدر اسم مضاف لأحد.
اي نعم، كون المصدر يعني مضاف اليه، لا مش تمه، اعلم هي الخبر. نعم، يبقى اعلمه. طيب ماشي،
او لكون احدهما اعلم وافقى فقد احسن، ولم يقدح ذلك في عدالته بلا نزاع. وكره العلماء الأخذ بالرخص، ولا يجوز التقليد مع معرفة الحكم اتفاقا.
وقبله فإذا ترك كلام شيخه ومذهب شيخه للدليل هذا قد أحسنه، لأن الواجب هو اتباع الدليل. ولم يقدح ذلك في عدالته بلا نزاع، بل الذي يقدح في عدالته هو ماذا؟ هو أن يترك الدليل للقول شيخه. نعم، وكره العلماء
الأخذ بالرخص، ولا يجوز التقليد.
الرخص ليست الشرعية، ليست الكراولة في الرخص الشرعية. الرخص الشرعية يؤخذ بها والإنسان محمود عليها، وإنما كره العلماء الأخذ بالرخص أي
ما يقع فيه العلماء من زلات. نعم.
ولا يجوز التقليد مع معرفة الحكم اتفاقا، وقبله يجوز على المشهور إلا أن يضيق الوقت ففيه وجهان، أو يعجز عن معرفة الحق لتعارض الأدلة ففيه وجهان، فهذه أربع مسائل. والعجز قد يعنى به العجز الحقيقي، وقد يعنى به المشقة العظيمة، والصحيح الجواز في هذين الموضعين. انتهى ملخصا. قال البخاري رحمه الله: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وعن ابن عون: ثلاث أحب.
هذا مرة معنا أنه تفسير من مجاهد رحمه الله. نعم.
وعن ابن عون قال: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني: هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه، ويدعو الناس إلا من خير. انتهى. نعم. قال الكرماني: قال في القرآن يتفهموه، وفي السنة يتعلموها، لأن الغالب أن المسلم يتعلم القرآن في أول أمره، فلا يحتاج إلى الوصية بتعلمه، فلهذا أوصى بتفهم معناه وإدراك منطوقه. انتهى.
نعم.
قال الحافظ: ولا يرتاب عاقل في أن مدار العلوم الشرعية على كتاب الله وسنة نبيه، وأن باقي العلوم إما آلات لفهمها وهي الضالة المطلوبة، أو أجنبية عنها وهي الضارة المغلوبة.
الضالة المطلوبة للفهم، يعني إما آلات لفهمها وهي الضالة المطلوبة، أو أجنبية عنها وهي الضارة المغلوبة. وأن باقي العلوم إما آلات لفهمها، وإذا الضالة المطلوبة نطلب الآلات هذه لفهم النصوص، هذا ما نبحث عنه، مثل علم المصطلح، مثل علم أصول الفقه كذا، أو أجنبية عنها عن الكتاب والسنة، فهي الضارة المغلوبة. نعم.
قال: والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
نعم. فهذا مختصر في أصول الفقه الذي يترتب عليه العمل، يعني هو رحمه الله لم يذكر مباحث هذا العلم بتوسع، وإنما ذكر الجملة التي يريد أن أعلمك إياها، وهي التقيد في الاستدلال بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، والتحذير من التعصب لمذهب المذاهب عند مخالفته للدليل. فمذهب المسلم مذهب الأئمة، إذا صح الحديث فهو مذهبه، ولا ينبغي الإنسان إذا كان على قول أن يبقى عليه الممات، بل إذا ظهر له الحق بخلاف هذا القول وجب عليه الرجوع. ولهذا يتغير اجتهاد الأئمة، أنت قد تجتهد الإمام قد يجتهد اليوم اجتهادا ثم يغيره غدا بحسب ما يظهر له من دليل، من جهة وجوده أو من جهة ثبوته. ولهذا البعض يفهم خطأ ودائما يستدل بهذا، إذا أراد أن يغير دينه استدل بالشافعي، فهو يغير دينه ثم يقول كالشافعي، فالشافعي لما كان في بغداد كان له مذهب، ولما جاء إلى مصر غير مذهبه فصار له مذهب آخر، فالشافعي في بغداد مذهب وفي مصر مذهب، وبالتالي المسائل تتغير. يعني صحيح احنا كنا نقول الديمقراطية حرام، بس خلاص بقت حلال. كنا نقول مثلا نولة المرأة حرام، الوقتي نقول حلال، لأن الواقع الشافعية غير اجتهاده. هذا غلط، هذا كلام باطل. الواقع لا دخل له، والعرف لا دخل له في الأحكام إلا فيما أطلقه الشارع، أمر به وأطلقه، فنرجع في ذلك العرف. أما الأحكام الأصيلة، الأحكام المنصوص عليها في الكتاب والسنة لا تتغير، في بغداد، في خراسان، في مصر، في ليبيا، في كل مكان الأحكام واحدة، ما تتغير. فهم غيروا الثابت، غيروا ماذا؟ الثابت. إجماع الأمة أن المرأة لا تتولى، لأن النبي قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأ. يبقى لا يمكن يأتي زمان يكون ولاة المرأة فيه الصلاح، يبقى ما نغيرش. قال تعالى: فحكم الجاهلية يبغون. يبقى لا يمكن يأتي في يوم من الأيام يكون حكم الجاهلية صالحا للحكم، مستحيل. إنما نغير إيه بقى؟ نغير هذا واحد جالس بثوب، وإذا جالس بتشيرت، وإذا جالس بقميص وبنطلون، المهم هذه ملابس تتبع العرف، تتبع العرف، إلا أن تخالف شرعا. تذهب إلى السودان تجد العمامة 11 متر مثلا، احنا ما عندنا عمامة 11 متر، هم عندهم كده عادي ويذهبون فيها في المجالس. تجد مثلا في السودان الثوب 7 من الأمام، فتحة من الأمام وفتحة من الخلف، فتحة وجيب وفتحة وجيب أماما وخلف، عرف. هلبسه أنا هنا هيضحك الناس علي، هلبسه في السودان يوم عرسي لا إشكال. تروح للصومالي أو الموريتاني تلاقي لابس لبس ما تعرفش تجيب أوله من آخر، هو اللي يلبسه بس، كله داخل في بعض، فتحة فين راحة فين جاي منين، هو الوحيد اللي عارف، هو الوحيد اللي عارف بيدخل منه ويخرج منين. ومزركش وفي ألوان كده أو ورود ضخمة، ده عرفهم ما في إشكال. أقول أنت لبسك غير شرعي، لا مباح مباح، لكن احذر الإسبال مثلا، احذر كذا. هذا اللي ممكن يتغير بتغير المكان، لكن أجي على الثابت الحكم الشرعي وأغيره أقول هذا يتغير بتغير الزمان؟ لأن الشافعي غير، حاشا الشافعي أن يغير في دينه. ولكن مسألة الشافعي هي ماذا؟ هو تغير اجتهاد، كونه في مصر أو كان باقيا في بغداد سيتغير، سيتغير، لأن التغير لم يرجع إلى الأرض، وإنما التغير رجع إلى الاجتهاد. بدا له يقول للرجل اليوم قولا ويرجع عنه غدا كما قال الإمام مالك، ولهذا أبى أن يجمع الناس على هذا. لكن انتبههم، هذا يدل على ديانة وتقوى، وقد يدل على قلة علم. بمعنى إيه؟ حينما يبني العالم أو طالب العلم كلامه على الدليل واستدل ويبني على هذا، ثم يغير افتاده غدا لتغير الدليل أي بما ظهر له، قال أنا اعتمدت في المسألة الأولى على حديث وبان لي ضعفه، كنت أعتقد أنه صحيح لكن بالتتبع بان أن هذا حديث ضعيف وعليه فأرى أنه يجوز هذا الفعل لا يحرم، فأنا كنت هذا عالم. لكن اللي ما يدري هو كان عالم إيه وانتقل لإيه، هذا لا يقبل له. ولهذا سؤال دقيق جدا سؤال الشيخ الفوزان في مسألة التراجعات الكثيرة دي، قال هذا لا يقبل السوى، هذا ضعيف العلم معنى كلامه، لأن في كثر تراجعات وفي تراجعات، تراجعات إنسان يرجع عن خطأ لظهور الدليل، هذا في كل العلماء، لكن كل مسألة تكلم فيها ترجع عنها، كل مسألة تكلم فيها ترجع عنها، كل مسألة هذا ليس بعلم. ومن أنت أتقنت إيه يعني كل مسألة تراجع؟ يعني إذا كنت مثلا بتدرس 10 مسائل في الفقه بعد سنة ترجع عن العشر مسائل، ضفت كمان 10 ترجع عن العشر، لا، يبقى ما يصلح. هذا يدل على الضعف العلمي. طب وفي العقيدة يقول القول ويضغط عليه كذا يوم يرجع، الأول يتلاعب وبعدين يرجع، ها؟ هذا يدل على الهوى، يبقى متراجع بس تراجع هوى، تراجع ايه؟ هوى فقط. لما يرسل له شيخ كبير مثلا ارجع عن دي المسألة وإلا بدعناك، خلاص يقول أنا راجع العلماء وكذا إلى غير ذلك، هذا لا بأس، هذا لا بأس. نعم
نص كلام في الإجماع على المرأة،
نعم
نص كلام في الإجماع على تحريم ولي المرأة،
نعم.
سؤال ياسر برهامي على موقعه الخاص به، هل يجوز ترشح المرأة لانتخابات مجلس الشعب؟ أجاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ونقل الجويني الإجماع في الغياث على أن الذكور شرط في أهل الحل والعقد فضلا عن العلم، فأين النساء العالمات لو قلنا بالجواز ونحن لا نقول به؟ ثم بعد الأحداث سئل
كلام قبل الايه؟ الأحداث. كلام جميل، كلام جميل. قال النبي، قال الجويني. طيب نشوف النبي بعد الأحداث بقى، هو ما زال هو النبي والجويني ما زال هو الجويني ولا يروح فين؟ ها.
سئل موافقة الحزب حزب النور على ترشيح المرأة تحت الحزب، والحزب مرجعيته إسلامية وبالأحرى سلفية المنهج، ألا يتعارض هذا مع
يتعارض.
ألا يتعارض هذا مع حرمة تولية المرأة للولايات العامة وجزاكم الله خيرا ونفع الله
بكم؟ نفس السؤال، هو نفس السؤال الأولاني. الأولاني أجاب قال النبي قال الجويني، نشوف بقى إن شاء الله المرة هذه ها.
فأجاب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. أما بعد،
كله بيقول هذه دي كله بيقول ها.
فقد اختلف
خلاف لا قبل ولا بعد دي، لا دي ثابتة دي اللي بتكتب في الورق اللي فوق ديت دي كلها سبب، كله بيقول هذه لا قبل ولا بعد ها. وبعدين
فقد اختلف المعاصرون في
توصيف. يا سلام يا سلام على العلم. اختلف اول كلمة فقد اختلف، والاولى اجمع دي اختلف ها. اختلف مين بقى؟ الصحابة ولا التابعون؟
اختلف المعاصرون في
توصيف. المعاصرون رضي الله عنهم. طب المعاصرون رضي الله عنهم، المعاصرون خلاص ما عادش بقى سلفي، ما عادش بقى كله خلف اتباع من سلف، انما من عاصر. طب من عاصر حتى من مين؟ من العلماء بقى اللي هم الالباني وابن باز والفوزان والعثيمين، ولا من المعاصرين؟ من المعاصرين؟ من هم المعاصرين؟ محمد مرسي والعوة والبردعي وبرغامي، ولا مين؟ مين المعاصرين دول؟ ها؟
فقد اختلف المعاصرون في توصيف المجالس النيابية، هل هي ولاية فلا يجوز تولية المرأة أم هي مجرد مشورة؟
الآن اسمها أهل الحل والعقد. فقد نقل الجويني الإجماع على الذكورية في الحل والعقد. خلي بالك صحصح للسكندريين دور، صحصح لهم، احنا عايز أبوية بس واخدين بالنا تمام. بيقول لك في الأولى راح كلم الكلام المضبوط العلمي، قال لك الجويني نقل الإجماع على الذكورية فين؟ الحل والعقد. جابها هنا ايه بقى؟ على ان المجالس النيابية، خلي بال عشان يبقى دي غير دي، دي مسألة معاصرين. اصلا ما كانش في مجالس نيابية ايام مين؟ الاول. فلما نقلت الاجماع في الحلوات ده غير المجالس النيابية ده اللي اختلف فيه المعاصرون. المجالس النيابية اللي هي ايه بقى؟ اللي هي الحل والعقد، اللي هو الاجماع المشترك في الذكورية فيه. هاي المجالس النيابية.
هل هي ولاية فلا يجوز تولية المرأة أم هي مجرد مشورة فلا مانع من وجود نساء فيها؟
تمام. اختلف طبعا، اختلاف ده في ذهنه هو، إنما أنا أقول مثلا في خلاف العلماء اختلفوا في تصور مثلا هل هي كذا أو هي كذا، في خلاف قائم عند العلماء وارد وارد. نعم.
فقد شاور النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة في الحديبية، وشاور عبد الرحمن بن عوف الجميع في تولية عثمان أو علي حتى النساء في البيوت، ولا دليل على المنع من ذلك.
ها بس كده بس ودمتم شاور صارت من باب ايه المشروع. لكن للأمانة العلمية أنا سمعت صوتيا منه، للأمانة العلمية أن برغامي قال وأنا أرى أنها من باب الولاية وأنه لا يجوز. أنا سمعت هذا منه وأنه لا يجوز، ولكن للمصلحة الشرعية مصلحة في مقعد المرأة لا تترك فنرى الولاية. طبعا هنا جريمته أن نقل الإجماع جعله خلاف، وأن جعل المجالس البرلمانية خلاف شرط أهل الحل والعقد، لأنه لا ينبغي أصلا أن يختلف أحد في أن هذه المجالس ليست مجالس شورى، دي مجالس ولاية. ده بيحكم الرئيس، ده بيستجوب الرئيس، وبعدين الرئيس بيقول داخل بقانون اسمه حكم الشعب بالشعب، يعني احنا اللي هنجيبك واحنا اللي هنمشيك. يبقى ده رئيس وشورى ولا هذا ولاية؟ أعظم سلطة ولاية هذا المجلس، أعظم ولاية هذا المجلس. الرئاسة فرع عنه في القانون، فرع عنه في القانون، ولهذا لما جرى الرئيس يمدد، من اللي قال نمدد؟ الشعب. طيب الشعب قال لا نمدد، يبقى خلاص. فمن اللي قال انها شورى؟ يعني وليه ماشيه في الشارع تعالى وليه انت؟ انت ايه رايك نجيب الرئيس ولا نمشي الرئيس؟ حاجه عجيبه. النبي استشار ام سلمه، لكن ولا ام سلمه لكن كل هذا لبقى عشان يبين لأتباعه أنه لما ذهب إلى الخلافة هذا الرأي فإنه قد ذهب إلى اجتهاد ذهب إليه بعض العلم. المهم يعني الضلال واضح والحمد لله. بهذا نكون قد فرغنا من هذه الدورة العلمية المباركة، وبقيت معنا رسالة سنؤخرها إلى آخر الدورة إن كان فيه وقت أو ندرسها في وقت آخر إن شاء الله. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه عظيمه فضله أن يبارك فينا جميعا، وأن يرحم هذا الإمام العالم، وأن يرزقه الفردوس الأعلى. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.